الرحيم. قال شيخ الإسلام وإنما يفصل بين الناس فيما تنازع فيه الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالأنباء. الله أكبر، هذه عبارة طيبة وهي أصل عظيم، أصل عظيم. ضعت خطأ خطا، قال وإنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه. ماذا؟ ما الذي يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه؟ قال الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالأنباء، فمرجع الأمر للكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيها الرسول، فالمرد عند التنازع إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى الله يعني إلى كتاب، وإلى الرسول يعني إلى سنته، حتى لا يقول قائل الرسول مات صلى الله عليه وسلم فإلى من نرجع؟ نرجع بقى إلى الآراء والعقول؟ لا، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم مات فبقيت سنته، فيكون الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته حيا وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، ده الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس أيضا معناه نحن نرجع إلى الرسول عند قبره، ويأتي إذا اختلفنا في مسألة نأتي إلى النبي عند قبره ونقول يا رسول الله اختلفت أنا وفلان فما تقول في ذلك؟ لا، هذا لا ينبغي، وإنما المرجع إلى السنة. مرجع إلى إيه؟ السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات فنرجع إلى سنته، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نزاعهم ولا في خلافهم، إنما رجعوا إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولم يؤثر أن أحدا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقال يا رسول الله اختلفنا في كذا وكذا، أو يا رسول الله من نعين، من يكون الخليفة بعدك، من يكون الخليفة بعد أبي بكر، ما حصل هذا، إنما الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقوله طب الإجماع فين الإجماع؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة ما تنفى مع الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بنص، فعاد الإجماع إلى الكتاب والسنة. وفي الكتاب والسنة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. فالكتاب والسنة دلان على الإجماع، والإجماع مرجعه إلى الكتاب والسنة، فلا إجماع إلا بنص. قال تعالى فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال وقوله بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا، فأخبر سبحانه عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، يعني والذين هادوا ممن كانوا يتمسكون، النصارى ممن كانوا يتمسكون، ليسوا الآن، فإن الآن واجب على جميع الخليقة أن تتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البعض يضل في هذه الآية، يضل فهما في هذه الآية حينما يقول بأن التفريق بين الناس ليس باعتبار الدين بل باعتبار التقوى والعمل الصالح. لا تقل هذا مسلم أفضل من هذا لأنه يهودي أو أفضل من هذا لأنه نصراني. لا، لا تفريق باعتبار الدين، وإنما التفريق يكون باعتبار إيه؟ التقوى والعمل الصالح. فكلما كنت أعمل لله عز وجل صالحا كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أي دين كنت. هذا والله يا أخواني أسمعه من أناس في مراكز مرموقة في يعني العلم، ويقول هذا لا فرق بين الناس باعتبار الدين بل باعتبار العمل الصالح. ليه؟ استدل على ذلك بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى أي واحد من دون عمل صالحا يبقى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. طيب هؤلاء الذين آمنوا وعملوا صالحا وكذا والذين هادوا والنصارى دول الآن، ولا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مدح لكل من اتبع نبيه في عصره، مدح لكل من اتبع نبيه في عصره. فالذين هادوا والنصارى وهؤلاء الذين تمسكوا بدينهم في وقتهم هؤلاء مرضي عنهم، هؤلاء مرضي عنهم. أما الآن فلا يسع أي أحد على وجه الأرض إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر سبحانه عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين وعن المؤمنين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الأمم أنه من تلبس بهذه الخصال من سائر الأمم وهي جماع الصلاح وهي الإيمان بالله والبعث والمعاد وعمل صالحا وهو أداء المأمورات وترك المحظورات بأن له أجره عند ربه ولا خوف عليه مما أمامه ولا يحزن عما وراءه. يبقى انتبه إلى القيد دوت يا إخواني، وهو إيه؟ نعم، من تلبس بهذا الخصال من سائر الأمم، من كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى. وإسلام الوجه هو إخلاص الدين لله وهو عبادته وحده ولا شريك له، وهو حقيقة القول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو محسن. فالأول وهو إسلام الوجه هو النية، والثاني والإحسان هو العمل الصالح. يبقى عاد إلى الإيه؟ إلى القول والعمل، عاد إلى إيه؟ عاد إلى الإخلاص والاتباع. فمرد الدين إلى الإخلاص والاتباع. ولهذا كان كان الدين إسلاما وهو عمل مترجم عن إيمان وهو نيته، باطن وهو الإيمان اعتقادات، ظاهر وهو الإسلام. فلا يصح إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، بل لابد من توافر أصلي الإيمان والإسلام، وما عدا ذلك فهو كمال إما واجب وإما مستحب. لكن ما يصح إيمان بلا أصل إسلام، ولا يصح إسلام بلا أصل إيمان، ولذا فإنهما يتناوبان، يتناوبان. فيقال عن الإسلام إيمان وعن الإيمان إسلام، لأن كلا منهما مشتمل على الآخر ولا يصح إلا بالآخر. فكان فيهما القاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ هذا حديث عبد القيس، ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا التناوب دال على أن هذا لابد فيه من ذاك، فلا صح إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. فعاد الدين كله إلى الظاهر وإلى الباطن، إلى الإخلاص وإلى الاتباع، إلى القول وإلى الاعتقاد، والاعتقاد وإلى العمل. فالإيمان قول وعمل، والدين إسلام وإيمان، والإحسان تحسين كل من الإيمان والإسلام، تحسين كل من الإيمان والإسلام. فأن تحسن إسلامك وأن تحسن إيمانك هذا هو الإحسان، تجميل هذين المرتبتين. وإسلام الوجه هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. طيب قال فالأول وهو إسلام الوجه هو النية، والثاني هو الإحسان هو العمل الصالح، وهو الذي ذكره الله في هاتين الآيتين، وهو الإيمان العام والإسلام العام. الذي أوجبه الله على جميع عبادين الأولين والآخرين، وهو دين الله العام الذي بعث به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب. يبقى ده القدر المشترك عند جميع الأنبياء، من أسلم وجهه لله وهو محسن بهذا القدر يحصل النجاة في أي عصر. لهذا قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في الإسلام العام، هذا في الإيمان العام، فلا تنازل في أي عصر عن هذا. النية والاتباع للنبي الموجود وعليه اليوم لا يحصل النجاة إلا بالإيه؟ إلا بالإخلاص والاتباع للنبي الموجود صلى الله عليه وسلم. فكان أول بدعة حدث في هذه الأمة بدعة الخوارج عليه من الله ما يستحقون. بدعة الخوارج المكفرة بالذنب، من عصى كفر، من قتل كفر، من زنى كفر، من كذب كفر. فإنهم تكلموا في الفاسق الملي. يعني إيه الفاسق الملي؟ إيه الفاسق الملي؟ الفاسق من هذه الملة، وأيضا الفاسق الملي عن الفاسق الذي لا يخرج عن هذه الملة، فهو فاسق ولكن فسقه لا يخرج عن هذه الملة، فهو ملي تابع للملة ولو فسق. فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة، ومنهم من قال والصغيرة، لا تجامع الإيمان أبدا، يعني لا تجتمع عند شخص يا مؤمن معصوم بقى من الكبائر يا كافر، والكافر يدخل في كل شيء حتى من عصى الله، بالكبيرة عندهم جميعا وبالصغيرة عند بعضه، بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيام، كما لو أكلت أو شربت تبقى صائم؟ لا، بطل صومك بالأكل والشرب. هم بقى يقولون كما يفسد الأكل والشرب الصيام، يبقى المعصية كذلك، لا يمكن يجتمع صيام مع أكل، كيف تأكل وتشرب وأنت صائم؟ فكيف تكون مؤمنا وأنت عاصٍ؟ واستدلوا على ذلك بظواهر بعض النصوص، لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقة. يبقى هما قالوا ايه بناء على هذه النصوص، نصوص كثيرة قوي سبحان الله، يعني كثير من البدع او من اهل البدع ما عندهم نص واحد من هذه النصوص على بدعهم، يعني الخوارج اكرم منهم استدلالا، لكنهم اخذوا شطر النصوص وتركوا شطرا اخر، وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر، وإن طفيتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، فمن عفي له من أخيه شيء، صلوا على صاحبكم، وأقيمت الحدود، والحدود لا تقام على الكفرة التي هي زواجر وجوابس، يقطع السارق، يقطع يد السارق، وهذه كبيرة ولا مش كبيرة؟ ولا يخرج من الإسلام، ويرجم الزاني ويصلى عليه ولا يصلى على الكافر، هذه كبيرة ولا مش كبيرة؟ فهؤلاء أخذوا شطرا من النصوص وتركوا شطرا، نظروا إلى النصوص نظر الأعور، وأهل العور كثر، ولكنهم لم يألفوا العور، تبرأوا من العور وقالوا لسنا بهؤلاء، وما ليه؟ نحن العميان، نحن العميان، لم تسلم لنا العينان، فاعترضوا على العور هذا فصاروا عميانا. قالوا هؤلاء، قالوا الخوارج: الإيمان وفعل المأمور وترك المحظور، فمتى بطل بعضه بطل كله. خلي بالك، كسائر المركبات، فيكون العاصي كافرا كأنه ليس إلا مؤمن وكافر، خلاص الناس مرتبتان، كافر مؤمن، كافر ليفعل مأمورات ويترك المحظورات، المؤمن اللي بيفعل مأمورات يترك المحظورات، كافر من لم يفعل من ذلك شيئا. فالإيمان حقيقة مركبة بكل شعبه، إذا نقص شيء لم يعد إيمان. والإسلام حقيقة مركبة من كله، إذا نقص شيء لم يعد إسلام كله. يبقى هؤلاء كفروا بالإيه؟ بترك المأمور الواحد، لأنه ينهدم عندهم الإيمان كله بذلك، وارتكاب المحظور الواحد لأنه ينهدم عندهم الإيمان بكل ذلك. ودي مسألة غير مسألة ترك العمل كجنس وأصل، لأن البعض يقول هذا قال من خوارج، كان من خوارج فين؟ هذا اللي بيقول بأن تارك العمل أصل عمل جريحة، حتى يقول كده أصل. ليه؟ لأنه ما قالش كل عمل الجريحة، لأنه قال كل عمل الجريحة يعني أن أي عمل من هذه الأعمال مخرج من الإسلام، يبقى ده كلام الخوارج. لكن لا، أهل السنة والجماعة يقولون أي عمل ينقص الإيمان ولا يزول به الإيمان زوالا كليا، لا يزول به الإيمان زوالا كليا. ولهذا يقولون نعطيه الإيه؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ هذا يكون إيه؟ عنده مطلق إيمان ولا عنده إيمان مطلق؟ عنده مطلق إيمان، ولا نعطي الإيمان المطلق الخالص بدون قيد لأنه عاصي، فلا نعطي الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيه؟ الإيمان. نقول هو مؤمن فاسق، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا هو. لكن لا نقول هو كافر. الخوارج ماذا يقولون؟ هو كافر. فعندنا واحد ترك عمل وعمل عمل، ترك عملين وترك عمل عمل، كل هذا طالما يفعل ويترك هذا لا يمكن. من قال بأنه خارج من ملة الإسلام كان على طريقة الخوارج. لكن نحن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون من لم يكن عنده أصل هذا العمل، ما تحركت جريحته بعمل، كيف يكون مؤمنا؟ وهذا الذي حكي فيه الإجماع، أن لمن قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، لأن الله ما ذكر الإيمان قط إلا بالعمل، فكيف يصح إيمان بلا عمل؟ لكن أصل العمل. ولهذا للمعترض على هذا نقول له أنت تقول الإيمان بالقول فقط ولا بد من عمل؟ يقول عمل القلب بس. نقول وما الدليل على اختصاص العمل بعمل القلب فقط؟ ما عندك أي دليل. ثم إنك لو قلت باختصاص عمل القلب فإن عمل القلب يلزم منه عمل الجارحة، فكل دليل تأتي به على عمل القلب فإنه نفسه هو الدليل على عمل الجارحة. فما تشترط من أصل عمل الجارحة هو ما تشترط من أصل عمل القلب، وما تشترط من أصل عمل القلب هو أصل عمل الجارحة، للتلازم بين الظاهر والباطن. كما قدمنا وقلنا إسلام بلا إيمان ما يصح، إيمان بلا إسلام ما يصح، لابد من الأصلين، والكمال الزائد فوق هذا إما كمال واجب وإما كمال مستحب. وعليه فمن زنى فلا يكون كافرا إلا إذا استحل، يعني من قتل يكون كافرا، من عصى يكون كافرا، وهكذا. أما الخوارج يقول لا، ده من زنى كافر، من فعل وهكذا. فإذا هم قالوا الخوارج ماذا قالوا؟ خلاصة كلامين في الفاسق الملي، إن الإيمان فعل مأمورات وترك محظورات، اللي بيأتي بهذا المؤمن واللي بيترك من هذا شيئا فهو كافر، لأن كل ده حقيقة مركبة، إذا نقص منه شيء نقص منه نقص كل زال الإيمان. ولهذا عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الخوارج والمرجئة برضو عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، حقيقة واحدة، إذا زال بعضه زال كله. فالناس إذا عادوا إلى قسمين، مؤمن وإيه وكافر. طبعا ده أول ناس تكفر بهذا الأصل مين يا أخواني؟ أول ناس تكفر بهذا الأصل مين؟ الخوارج. أول ناس تكفر بهذا الأصل الخوارج، لأن هل بعد قتال الصحابة، قتال الصحابة أليس من أكبر المعاصي العملية هذه؟ قتال الصحابة، يبقى أنت قتلت مين؟ قتلت من زكاهم الله عز وجل ومدحهم وأثنى عليهم، هذا أكبر المعاصي العملية. يبقى أنت أول من يكفر، أول من يكفر أنت. ولولا أنهم عندهم شبهة تأويل لحكم عليهم وأجمعت الأمة على ذلك أنهم كفار، وإلا فالأمة مختلفة فيهم، فمنهم من من الأمة من يقول هم كفار، هم كفار، ومنهم من يقول لا هم عندهم شبهات وليسوا بكفار بسبب هذا التأويل. يعني أمرهم دائر بين إيه؟ بين كفر المخرج من الملة وعدمه. وقالك المعتزلة ننزله منزلة بين المنزلتين، نخرجه من الإيمان ولا ندخله في الكفر. أخذوا بقى بالنصين، قالك إحنا بقى بنجمع، مش أنت بتقول نجمع بالنصوص، إحنا بقى نجمع، نجمع بين النصوص، نقوم نطلعه من الإيمان بموجب النصوص ولا ندخله في الكفر بموجب النصوص. طب وبعدين أصبح إيه دلوقتي؟ في الرتبة جديدة اسمها منزلة بين المنزلتين. طب الرتبة دي نص عليها الكتاب، نص عليها السنة أبدا، لكن احنا بنقول احنا لا نخرجه من الإيمان ولا ندخله في الكفر ونعطي له مرتبة قالها الله، قالها رسوله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ناقصة عقل ودين، أذهب اللب للرجل عقلي من كل أخرج من كان في قلبي مثقال ذرات من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعير، مثقال كذا. سباب المسلم فسوق، يبقى السب إيه؟ فاسق. وقتلوا كفر، يعني كفر دون كفر، وهكذا. يبقى نعطيه وصفا أعطاه الشارع إيه؟ إياه. أما منزلة بين منزلتين يعني لا هو على أصل الإسلام ثبت ولا هو على الكفر في الكفر دخل، يبقى أعطيناه خرجناه، لا هو مؤمن ولا هو إيه؟ ولا هو كافر. وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية. طبعا الجهمية مرجئ والأشعرية مرجئ والكرمية مرجئ، دول كلهم إيه؟ مرجئة. فالإرجاء فرق. الجهمية قالوا بمطلق المعرفة، الإيمان عندنا المعرفة، عرف رب يبقى مؤمن، وعلى قولهم إذن يكون مين؟ يكون إبليس مؤمنا. طيب والأشاعرة، الأشاعرة عندهم الإيمان التصديق بس بالقلب، الإيمان أصله، أصل الإيمان هو التصديق بالقلب، دول إيه؟ الأشعر بعنوان إيمان التصديق. طب والكرمية خلاف هؤلاء القول، يبقى الكرمية أخذوا القول والأشعر أخذوا التصديق، وكل منهما لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، لأن جميع فرق المرجاء لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، جميع فرق المرجاء لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. فالأشاعرة قالوا الإيمان عندنا هو إيه؟ هو التصديق. والكرمية قالوا الإيمان عندنا هو إيه؟ هو القول. والجهمية قالوا الإيمان عندنا هو إيه؟ هو المعرفة. ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان عندنا هو قول اللسان وتصديق الجنان، زي ما ذكر الطحاوي. وليس فرقة من فرق الإرجاء تدخل العمل في مسمى الإيمان. وانتبهوا يا أخوان، لما بنقول لا يدخلوا العمل في مسمى الإيمان ليس معنى أنهم لا يرون العمل، لا، لكن داخل في مسمى الإيمان. يقول لا دي من فروع الإيمان بس وخارج عن الإيمان، ثمرة من ثمرات الإيمان لكن ليس داخلا في مسمى الإيمان. وعليه فإن من لم يعمل قط بشريحته، بل لم يعمل قط، فإنه يكون مؤمنا. ولهذا تتفق مرجئة العصر، مرجئة العصر القائلون بإيه؟ القائلون بأن الإيمان يثبت لمن لم يعمل قط، مع المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان يثبت لمن لم يعمل قط. وإن اختلف مرجئة العصر في إدخالهم العمل في مسمى الإيمان والمرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكن المؤدى إيه؟ المؤدى واحد. وعليه الخلاف بينهم نظري مش حقيقي، لأن الشيخ الإسلام قال كده، قال متى يكون الخلاف حقيقيا ومتى يكون الخلاف صوريا؟ يكون الخلاف صوريا إذا قلت بالتلازم بين الظاهر والباطن، الإيمان اللي عندك يوجب العمل، ولا يصدق أن يكون إيمان بلا عمل. تسميه بقى ثمرة، تسميه في داخل مسمى خلاف نظري. إنما لو قلت إن ممكن يكون في إيمان في القلب بلا عمل جارحة، لا ده الخلاف ده يكون خلاف ايه؟ حقيقي. فيكون خلاف حقيقي. عشان كده اللي بيقول الايمان ثابت بلا عمل خالص اصل عمل، يبقى الخلاف معه ايه؟ حقيقي ولا صوري؟ خلاف حقيقي. يقول لك يا عم الشيخ هو في عبارة جنس العمل ديت ولا كذا؟ يا سيدي بلاش جنس عمل، اصل عمل، بلاش جنس عمل، حساسية بلاش جنس عمل، هو ما فيها اشكال، لانك تقول اصلا اصل عمل قلب او جنس عمل قلب مش مشكلة. وعليه فإذا الخلاف مع هؤلاء في هذه المسألة خلاف حقيقي. إن جئت بمطلق النصوص، من كان آخر كلام لا إله الله، من كذا كذا، رددنا عليك بأن هذه النصوص لا تدل على عمل القلب. فإن قلت لا ده أصل لا عمل القلب من لازم النصوص اللي فيها لا إله إلا الله بس، نقول لك وعمل الجوارح من لازم النصوص اللي فيها برضو لا إله إلا الله فقط، وهي أصلا من لازم عمل القلب كذلك. فإن الإيمان إذا كان في القلب ترجم إلى عمل، يضعف ويقوى على حسب هذا. لهذا كان الأصل ما في القلب والفرع ما كان على الجريحة، وليس الفرع الذي يثبت الأصل بدونه، وإنما الفرع الذي يلزم لزوما لا ينفك عن وجود هذا الأصل. وشيخ الإسلام لو أرسلت القيمة الإيمان الأوسط، كتاب القيم الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، وقال هذا بإسهاب وطول حتى يردون على من يقول بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، عشان يختصر هؤلاء على التصديق بس، لا رد على هذا الشيخ الإسلام، رد هذا من أوجه عديدة، إن الإيمان في اللغة حتى هو التصديق، فضلا بقى عن الشارع، عن الشارع يعني، حتى لو ثبت في اللغة إن الإيمان هو التصديق من كل وجه، فإن هذا لا يعني أن تنتقل الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، فإنما كان له حقيقة شرعية قدمت على الحقيقتين اللغوية والعرفية، إنما ما لم يأتي له حقيقة شرعية نرجعه بقى إلى العرفية إن كان المجال مجال عرف، أو إلى اللغوية إن كان المجال مجال لغة، إنما له حقيقة شرعية بتقضي على كل الحقائق، زي الصلاة له حقيقة لغوية صح؟ ولا حقيقة إيه؟ شرعية. لما نجي احنا نطالب الأمة بالصلاة، نطالب الأمة بالصلاة بموجب الحقيقة اللغوية ولا بالحقيقة الشرعية؟ شرعي. وعليه فمن اقتصر من أهل السنة على أن الإيمان هو التصديق، لم يقصدوا التصديق المجرد عن العمل، وإنما قصدوا التصديق الإذعانية المستلزمة للإنقياد ظاهرا وباطنا. فقالوا الأمة المرجئة ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. كل من الخوارج والمرجئة اتفقوا على عدم الزيادة ولا النقصان. ولهذا احنا عندنا 5 سنونات للإيمان: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. دي 5 نونات. إذا نقصت نون من هذه النونات يبقى أنت لست على منهج سنة الجماعة في الإيمان. نونان اتفقت عليهما المرجئة والخوارج في النقصان، إيه هما؟ ها؟ الزيادة والنقصان. لا قالوا يزيد بطاعة الرحمن ولا ينقص بالعصيان. باقي 3 نونات. الخوارج اتفقوا معنا في الظاهر في 3، ولكنهم خالفونا في الحقيقة، لأنهم يعتبرون أن عمل الجوارح وأن الأعمال بكل فرض من أفرادها أركن من أركان الإيمان، وبالتالي إذا زال هذا الفرض زال الإيمان كله. المرجئة اتفقوا معنا في بعض النونات دون بعض النونات، منهم من اتفق معنا في النون واحدة قول اللسان، ومن اتفق معنا في نون واحدة تصديق الجنان وهكذا، لكن اتفقوا أيضا على أنه ليس عمل بالجوارح والأركان. يبقى في 3 كاملين ليسوا عند الخوارج المرجئة: بالجوارح، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. بقيت بقى نونان اقتسمها فرق المرجئة. فإن الملائكة فإن الإيمان لا يقبل زيادة ولا نقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقربين والمقتصدين والظالمين. عشان كده قالوا أن الإيمان واحد وأهله في أصل إيه سواء، وقالوا الإيمان واحد. ما تفضل الناس في الإيمان؟ الناس كلهم إيمانهم كإيمان جبريل، إيمانهم كإيمان الصديق، لا فرق. كيف؟ كيف؟ يعني جميع الناس الإيمان واحد؟ قال طبعا، ده لو نقص يكفر على صوت ولا يقبل الزيادة، لأنه كل واحد ما يقبل الزيادة. فالناس جميعا على درجة واحدة في الإيمان. ألا يعني أنا كأبي بكر الصديق؟ قال لا، أبو بكر الصديق أفضل. أنت ما أفضل إيه؟ ما من جهة الإيمان. قال لك من جهة العمل مش من جهة الإيمان. فنحن نرى العمل ونرى الإيمان، فالناس يتفضلون باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. يتفضلون باعتبار الإيه؟ الأعمال لا باعتبار الإيمان. فأبو بكر أفضل منك من جهة العمل، أما من جهة الإيمان فالكل سواء. وهذا القول يصادم أصلا العقل، فضل عن مصادمته للنص. كيف يكون الناس في الإيمان سواء؟ كيف كيف هذا يكون الناس في الإيمان سواء؟ نعم، ده إيماني يتفاضل ويزيد وينقص. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى يحصل زيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. الذين استجابوا له ورسولهم بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا واتقوا أجرا عظيما، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وده النص ده في مين؟ في الرسول والصحابة. وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، فيدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والأركان. خلي بالك العبارة دي مش سهلة، العبارة دي تؤكد اللي احنا قلناه. أليس هناك إجماع على إنه الإيمان قول وعمل؟ قول وعمل. القول بقسمين، قول القلب واللسان، والعمل بقسمين، عمل القلب والأركان. عشان كده لما تيجي تنتزع أنت عمل القلب وتعتبره أصلا وتترك عمل الجوارح نقول لك هات الدليل. وعلشان كده أيضا لما بننقل لك الإجماع، إجماع الشافعي والأجري وغير هؤلاء، بين الإيمان قول واللسان تصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر، ما تقولش مقصود الشافعي عمل الإيه القلب دون عمل الجوارح. نقول هذا عندك أنت، أما عند السلف ما فرقوا. عند السلف ما فرقوا، عند السلف واحد. حينما يقال عمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح. فلا بد من القول ولا بد من أصل العمل. إيمان بلا أصل عمل مستحيل، ليس إيمانا على الإطلاق، لأنه حقيقة لا تتجزأ في أصليه. وقال المنتصرون لمذهبهم إن للإيمان أصولا وفروعا ومشتمل على أركان وواجبات ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة، فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه ويترك، مثل الإحرام وترك المحظورات والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف والسعي. يا سلام. ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان، متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور متى فعل فسد حجه وهو الوط، ومشتمل على واجبات من فعل وترك يأثم تركها عمدا ويجب تركها لعذر أو غيره، الجبران بدم، لأن طبعا ترك الواجب لا بد من دم. هنا قالك ويجب لتركها لعذر أو غير عذر الجبران بإيه؟ الجبران بدم، غير ارتكاب المحظور. فالإنسان في المحظور قد يتركه سهوا أو يفعل المحظور سهوا أو خطأ، فإنه لا كفارة عليه. لو واحد فعل المحظور وهو ناسي لا كفارة عليه، لكن ترك الواجب وهو ناسي لا إثم عليه، لكن عليه الدم، عليه الايه الدم. طيب، كالإحرام من المواقيت والجمع بين الليل والنهار بعرفة، يعني لابد أن يبقى في عرفة، إذا وقف بالنهار لابد أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، لازم يجمع بين جزء من الليل والنهار، ده إذا وقف بالنهار. أما إذا وقف ليلا فإنه يجزئه أن إيه أي ساعة يقفها، ولا يلزم أن يجمع بين جزء من الليل وجزء من أنهر. دي معنى كلام الشيخ والجمع بين الليل والنهار بعرفة، يعني إذا وقف بعرفة نهار، أما إذا وقف بعرفة ليلا فإنه لا يلزمه أن ينتظر إلى الصباح ليجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. وكرمي الجمار ونحو ذلك، ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأتم بتركها، ولا يوجب دما، مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه وسوق الهدي وذكر الله ودعائه في تلك المواضع وقلة الكلام إلا في أمر أو نهي. فمن فعل ذلك الواجب وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته لله وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل. لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل منه وأتم حجا وعملا، هو سابق مقرب. ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فهو حج ناقص، يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما ترك. ومن أخل بركن أو فعل مفسدا فحجه فاسد لا يسقط به فرض بل عليه إعادته مع أنه قد تنازع في إثباته على ما فعله وإن لم يسقط به الفرض والأشبه في إثباته على ما فعله وإن لم يسقط به الفرض والأشبه أنه يثاب عليه. فصار الحج ثلاثة أقسام، كاملا بالمستحبات، تاما بالواجبات فقط، ناقصا عن الواجب. يبقى إذن ما المراد من ضرب الشيخ رحمه الله تعالى المثل بالحج؟ عاوز يقول ان الحج ده كلمة، حج من اركان الاسلام، لكن هذه الكلمة اللي هي كلمة الحج دي تحتها ايه يا اخواني؟ تحتها اركان، هي بقى الفروع، تحتها اركان، تحتها واجبات، تحتها مستحبات، وانت ايضا مأمور بتجنب المحظورات. يبقى الحج الكلمة العامة دي اسم يشمل كل هذا، كذلك الإيمان عندنا اسم يشمل إيه؟ كل هذا، قول عمل، قول القلب واللسان، عمل إيه؟ عمل القلب وعمل الجريحة. ينقص بقى من هذا الإيمان، يبقى نشوف، والله لو نقص شيء من الأركان يبقى خلاص ليس إيمانا، والله لو نقص شيء من الواجبات يبقى مؤمن ناقص الإيمان، عليه الاستغفار والتوبة أو إذا كان يوجب رد مظالم أو كذا على حسب. طيب أتى بالمستحبات فقد كمل الإيمان، فإذا المستحبات من الإيمان والواجبات من الإيمان والأركان من الإيمان زي ما مثلك في الحج تماما. فالإهلال من الحج والمبيت بمنى من الحج والوقوف بعرفة من الحج، لكن الإهلال لبيك اللهم لبيك من الحج وهو مستحب، والمبيت بمنى من الحج وهو واجب، والوقوف بعرفة من الحج وهو ركن. فمن ترك الركن لم يصح حج ولو أتى بكل الحج لأنه ركن، ومن ترك الواجب فإنه إن كان عمدا أثم مع الكفارة وجبره بدم، وإن لم يكن عمدا فعليه الكفارة وليس عليه دم. ومن ترك المستحب فلا إثم عليه ولا دم، ولكنه يكون بذلك لم يكمل حجه بالمستحبات. وعليه فأوصاف الناس في الحج منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، زي الإيمان بالضبط. خلاص، يبقى الإيمان يستوعب كل ما تحته من فروع، سواء كانت الفروع كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ركن أو واجب أو مستحب. فما الإشكال؟ لماذا تخرجون العمل من مسمى الإيمان ولماذا تجعلون كل عمل بنفسه ركنا في الإيمان ردا على الخوارج؟ ولماذا أنتم يا مرجئة تقولون بأن الحج يكون كامل ولو لم يأتي بأي عمل من أعمال الحج؟ كيف يكون هذا لمجرد الاسم الحج؟ والفقهاء يقسمون الوضوء إلى كامل ومجزئ، ويريدون بالكامل ما أتى بمفروض ومسنون وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه، فهذا في الأعمال المشروعة وكذلك في الأعيان المشهودة. فإن الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والأغصان، وهي بعد ذهاب الورق شجرة، لو ذهب الورق شجرة وبعد ذهاب الأغصان شجرة، لكن كاملة وناقصة، فليكن مثل ذلك في مسمى الإيمان. والذين قالوا الإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين المقربين وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات، ومن فعل وترك، وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين وهما ترك صاحبه فيه بعض الواجبات. قال إيمان السابقين المقربين وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك، وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين وهو ما ترك صاحبه فيه بعض الواجبات أو فعل فيه بعض المحظورات. لا طب في سقط فعل. وإيمان المقتصدين الذين فعلوا المأمورات وتركوا المحظورات، فعلوا المأمورات وتركوا المحظورات. وإيمان الظالمين وهم الذين تركوا بعض الواجبات وفعلوا بعض المحظورات. يبقى هنا سقط. في نسخة كاملة ايه؟ ولهذا قال علماء السنة لا يكفر أحد بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج الذين يكفرون بالذنب، وإيمان الظالمين لأنفسهم وهو من أقر بأصل الإيمان وهو الإقرار بما جاء بالرسل عن الله وهو شهادة أن لا إله إلا الله ولم يفعل مأمورات ويجتنب المحظورات، وهو وإيمان الظالمين لأنفسهم وهو من أقر بأصل الإيمان وهو الإقرار بما جاء بالرسل عن الله وهو شهادة أن لا إله إلا الله ولم يفعل مأمورات ويجتنب المحظورات. فإن أصل الإيمان التصديق والإنقياد، هذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. وقد توتر في الأحاديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أو مثقال حبة من خير أو مثقال ذرة من خير، والإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخلها، وليس كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل هو شيء واحد، إما أن يحصل كله وإما أن لا يحصل منه شيء. واعلم أن عامة الصور المكية التي أنزلها الله بمكة هي في هذا الإيمان العام المشترك بين الأنبياء جميعهم والمؤمنين جميعهم. ولهذا القدر المشترك، وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل أعظم قدرا وصفا، فإنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من صفات الله وأسمائه وذكر اليوم الآخر أكمل مما جاء به سائر الأنبياء، لأن العهد المكي كان فيه التوحيد والإيمان بالمعاد وكذا، وهذا كله هو القدر المشترك بين جميع الأمم. ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج كالقبلة والنسك ومقادير العبادات وأوقاتها وصفاتها والسنن والأحكام وغير ذلك. فهذه تختلف الشرائع بين نبي ونبي، إنما أصل الإيمان أصل الدين واحد. فمسمى الإيمان والدين في أول الإسلام ليس هو مسمى في آخر زمن النبوة، انتبه لهذه المسألة. مسمى الإيمان والدين في أول الإسلام كان يطلق عليه ويكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بمجرد التوحيد. ليه؟ لأنه كان هو ده الإيمان، لم تكن الشريعة قد نزلت بكماله، وكلما حصل عمل دخل في مسمى الإيمان، كلما جاء عمل دخل في مسمى الإيمان. فإذا مسمى الإيمان والدين في أول الإسلام هو مسمى الإيمان والدين في آخر الإسلام آخر زمان النبوة، أهو نفس المسمى قبل اكتمال الشريعة؟ لا، يختلف، بل مسماه في الآخر أكمل من مسماه في أول البعثة وأوسطها، كما قال تعالى في آخر الأمر اليوم أكملت لكم دينكم، وقال بعدها ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أي إيمان بقى يكفر به هنا؟ حسب. ولهذا قال الإمام أحمد كان الإيمان في أول الإسلام ناقصا، فجعل يتم، يعني يتم شيئا فشيئا. وهكذا مسمى الإيمان والدين قد يتنوع بحسب الأشخاص، بحسب أمر الله كل منهم، وبحسب ما يفعله ما أمر به، وبحسب إقباله وحضوره وإخلاصه. فإن المؤمنين من الأولين والآخرين مشتركون في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ولكن بينهم تفاوت بما في القلوب إذا ذكر الله. وما في اليوم الآخر ما تفاوت به الإيمان، فعند ذكر الجنة والنجاة من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يزداد به الإيمان الواجب، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع، وقوله في الجنه اعدت الذين امنوا بالله ورسله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث نفي الايمان الواجب عنه او نفى الايمان الواجب عنه الذي يستحق به الجنه، ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان وسائر أجزائه وشعبه، وهذا معنى قولهم نفي كمال الإيمان، كمال الإيمان الإيه؟ الواجب. فلا يزن الزاني حين يزني هو مؤمن، فما يقال هو مؤمن بإطلاق هكذا، لكن يقال ثاني، يقال فاسق إذا زنى. هذا النفي لا يزن الزاني حين يزني هو مؤمن، هذا النفي نفي لأصل الإيمان ولا لكماله؟ لكماله. وعليه فكل هذه الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وكذا، هذا مما يكمل به الإيمان، سواء بقى الآية أو النص بيدل على الكمال المستحب أو بيدل على الكمال الإيه أو بيدل على الكمال الواجب. كذلك نفي الإيمان لمجرد نفي بعض الأعمال، لمجرد الوقوع في مخالفة سواء بترك واجب أو بفعل محظور، النفي يكون لإيه؟ لكماله الواجب لا لأصله. ولهذا يأتيك أي نص بقى لازم زال حنازم مؤمن، والله لا يؤمن، كل هذا نفي للإيمان الإيه؟ الواجب. وحقيقة ذلك أن الكمال الواجب ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء الغسل كامل ومجزئ، ومنه عليه السلام من غشنا فليس منا، ليس المراد به أنه كافر كما تأولته الخوارج، ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته المرجئة. من غشنا فليس منا يعني ليس من خيارنا، ولكن المضمر يطابق المظهر. طب ايه اعتراض شيخ الإسلام ليس من خيارنا على المرجئة؟ ايه معناه؟ واضح الكلام ليس منا يعني بأنه كافر كما تأولته الخوارج. طيب ولا أنه ليس من خيارنا، ليس من خيارنا يعني كله على خير، لكن ليس من خيارنا، لكن أو أهل السنة يؤولونه بإيه؟ ليس منا يعني إيه؟ ليس على إيه؟ على هدينا، ليس على طريقتنا، والهدي والطريقة يطلقان على الواجب ويطلقان على المستحب وهكذا على حسب النص. يبقى ليس على هدينا الواجب، ليس على طريقتنا الواجبة، لأنه فعل محظورا وارتكب محظورا. يبقى إذن الآن أهل السنة يؤولون من غشنا فليس منا، نقول الناس يؤولون ليس منا على حسب منهجهم، أما الخوارج فيقولون ليس منا من المسلمين، إذن هو كافر. طيب والمرجئة ليس منا يعني ليس من خيارنا، يعني يثبتون الخيرية ولا ينقص، ولكن ليس هذا من خيارنا. طيب وأهل السنة ليس منا يعني على طريقتنا وعلى هدينا، ليس على طريقة النبي ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيأثم بذلك لكن لا يخرج من ملة الإسلام. قال ولكن المضمر يطابق المظهر، والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من العذاب، والغاش ليس منا لأنه متعرض لعذاب الله وسخط، وعشان كده يبقى المعنى ليس منا أي ليس من المسلمين أو المؤمنين السالمين من العذاب المستحقين للثواب، لكن نقول وتحت مشيئة الرحمن بقى، لكن هو مستحق متعرض لعذاب الله، إما بقى أن يعذبه أو أن يتجاوز عنه. يبقى ليس منا أي من المسلمين السالمين من العذاب، ليس منا يعني من المؤمنين الكاملين الذين على طريقتنا والذين على هدينا، وإنما اقترف ذنبا وهو الغش، هذا الذنب الذي اقترفه استحق به العذاب لكن لا يخرج به من ملة الإسلام، فليكون الغاش إيه؟ خارجا من ملة الإسلام. إذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الواجب في الجملة لعجزه عنه، إما لعدم تمكنه من العلم وإما لعدم تمكنه من العمل، لم يكن مأمورا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل. انتبه للعبارة دي مهمة جدا. يعني الشيخ قبلها قال لك إيه؟ الشيخ قبلها قال إيه؟ قال قاعدة جميلة جدا، قال الإيمان في أول الإسلام ليس هو الإيمان في آخر الإسلام. إطلاق الإيمان في أول الإسلام كان على التوحيد والإيمان بالمعاد، وفي آخر الإسلام كان على الجملة الكاملة من ذلك ومن الواجبات ومن المحظورات. والإيمان واحد، وهذا اللي أشار إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في رسالة الإيمان. فالإيمان إطلاق واحد، وهو يوم أن أطلق في أول الإسلام على الإيمان بالتوحيد والمعاد كان إيمانا كاملا ولا ناقصا؟ كان كاملا. ويوم أن أطلق في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملة الواجبات والمحظورات كامل ولا ناقص؟ كامل. وكما يختلف الإيمان في إطلاقه وإلزام الناس به عما كان في أول الإسلام عما في آخر الإسلام، فكذلك بالنسبة لبعض الأشخاص، فقد يكون من الواجب عليك أن تفعل كذا وليس واجبا عليه، فيكون في حقيقة الإيمان الكامل أن تأتمر، ويكون في حق الإيمان كامل من غير إتيان بهذا. انتبه لدي تاني. كما أن الإيمان يطلق وهو كامل على من كان في أول الإسلام، فالذين ماتوا في أول الإسلام قبل فرضية الصلاة وكذا ماتوا على إيمان كامل ولا ناقص؟ تمام. الإيمان الكامل يطلق أيضا في آخر الإسلام على جملة ما كمل من دين الله تبارك وتعالى، فاللي يموت وهو تارك للحج مات على إيمان ناقص ولا كامل؟ بينما في أول الإسلام لم يأتي بالحج ولكنه إيمان كامل ولا ناقص؟ ليه؟ لأن كان الإيمان هذا في أول الإسلام وصار هذا في آخر الإسلام، فالاسم يطلق على من أتى به كاملا. طيب، كما هذا مقرر فليتقرر عندك، وهكذا مسمى الإيمان والدين قد يتنوع بحسب الأشخاص، بحسب أمر الله كلا منه، وبحسب ما يفعله ما أمر به، وبحسب إقباله وحضوره وإخلاصه. خلاص. فمثلا قال هنا: فمن ترك بعض الإيمان الواجب في الجملة لعجزه عنه. واحد ترك الصيام لعجزه ما يقدرش يجيبه. واحد ترك الجهاد ليه؟ ما يقدرش يعمله من المرض، أعرج أعمى. الذي ترك الجهاد مع العذر إيمانه كامل ولا ناقص؟ دي نقطة تستاهل، خلي بالك دي نقطة غالية جدا. إيمانه كامل ولا ناقص؟ ترك مع العذر كامل. ولهذا قال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ها؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسن. فكيف يعيده الله بالحسن وهو أصلا الناقص، نقصا واجبا؟ فإذا حينما ترك ذلك بعذر أصلا لم يكن مكلفا به، لأن التكليف قائم بالقدرة، فلا تكليف إلا بمقدور، وهذا غير قادر فالله ما كلف، وطالما أنه ما كلف إذن لا ينقص إيمانه بتركه. تبعت من هذه المسألة؟ جميلة هذه المسألة، جميلة. أن الله تبارك وعليه في آخر الزمان حديث حذيفة يدرس الإسلام كوش الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا، وإنما يقولون الله. هنا قال صلة بن أشيم وهل تنفعهم وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فسكت. قال ما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم. بل تنفعهم. طب ليه بل تنفعهم؟ ده المعلوم، ده المعروف، وده اللي بيقوله بقى شيخ الإسلام لعجزه عنه، إما لعدم تمكنه من العلم وإما لعدم تمكنه من العمل. إنسان أصلا لم يسمع عن الصلاة، في بيئة لم يسمع عن الصلاة، بيئة بعيدة لم يسمع عن الصلاة، لم يسمع عن صوم، رجل سمع مثلا عن الشهادتين والصلاة ولم يسمع عن الصوم، وأدى كل حياته الشهادتين والصلاة ومات على ذلك، مات على إيمان كامل ولا ناقص؟ إيمان كامل. لعدم تمكنه من الإيه؟ من العلم، من العلم. ولهذا إذا تمكن وأعرض يبقى لا دخلنا في الإيمان الناقص لأنه أعرض. إنما لعدم تمكنه من العلم، إما بفقد حواسه وإما بعدم استطاعته وعدم ورود الشيء على ذهنه، أو لعدم تمكنه من العمل. عالم بس لا يستطيع أن يعمل، عاجز، رجل مش جاهد، عاجز. رجل أمي ولا يقرأ القرآن، عاجز. يبقى لعدم تمكنه من العلم أو لعدم تمكنه من العمل. فمن منعه من الإتيان بالواجب عدم تمكن من علم أو عدم تمكن من عمل فإنه معذور، فإنه معذور، ويكون إيمانه إيمانا كاملا لأنه غير مكلف أصلا، لم يكن مأمورا بما يعجز عنه. قال لك أهو حينئذ، فمن ترك بعض الواجب، الإيمان الواجب في الجملة العجزية عنه، إما لعدم تمكن من العمل العلم أو عدم تمكن من العمل، لم يكن مأمورا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه، ليس هو الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب فين؟ في الأصل. فالذين يقولون لا إله إلا الله في آخر الزمان أتوا بالإيمان الواجب في حقه لكن ما أتوا بالإيمان الواجب في الأصل، لكن إيمانهم كامل لعدم تمكنهم من العلم، بمنزلة صلاة المريض والخائف وسائر أهل العذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا، وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير محب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. لا شك أن اللي بيأتي مع التمام والكمال هذا أنه في الأجر أكمل، لكن إحنا نتكلم عن حصول الإيمان الكامل في هذا الحق، الإيمان الكامل الذي يجزئه ولا مانع أن يحصل للإنسان، بل هذا هو الموجود في السنة، أن يحصل للإنسان كمال الأجر أيضا إذا لم يتمكن من العمل لعجز، لقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله إيه صحيحا مقيم. ممكن أن يعجز عن الجهاد ولكن نيته تشوف تتشوف إلى هذا، فإنه إن شاء الله لا يحرم الأجر، لا يحرم من إيه الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، ولقول النبي إن لرجال المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديرا إلا كان معكم يعني شاركوكم في الأجر، أي أجر النية. أما من شارك فإنه أكمل أجرا حتى في هذا من الذي لم يشارك وإنما نوى المشاركة. وفي حديث حسن السياق، وقول حسن السياق لا يدل على حسن الإسناد، إن الله يلوم على العجز إن الله لا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، ولو أمكنه العلم به دون العمل ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الإيمان به علما واعتقادا وإن لم يعمل به. إيه معنى العبارة دي يا أخوان؟ ولو أمكنه العلم به دون العمل، يعني يعلم ولكن غير قادر أن يعمل، يعلم ولكن غير قادر أن يعمل، وجب عليه أن يعلم ثم يؤمن بذلك اعتقادا وعلما. فأنا أعتقد وجوب الجهاد، أعتقد أن الجهاد والسلام الإسلام، أعتقد هذا، أعتقد أن من تخلف مع عدم عذر فإنه آثم وإنه مخالف، وإن لم أعمل يبقى أنا أتعبد هنا بالإيه؟ بالاعتقاد، أتعبد هنا بالاعتقاد خلاص، وإن لم أقوى على العمل. قال فإن الله قد بيّن بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن مصائب الدنيا تكثر الذنوب، وأنه يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأنه يغفر، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن الحسنات يذهبن السيئات. دليل هنا على عدم كفر الايه؟ صاحب المعصية، لأن ما في حسنة تكثر الكفرة، إذا خرج جملة الإسلام فين الحسنة بقى اللي تكثر؟ فكون الحسنة تذهبنا السيئات دليل على إيه؟ دليل على إيه يا إخوان؟ على إن المعاصي لا تكثر، لأن هل في حسنة تكثر معصية الشرك أو الكفر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا شرا سيرى، خيرا سيرى. الكافر لو عالم خير، لو عمل خيرا ما يقبل منه. وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب، طب إذا كانت الذنوب دي بيكفر بها الإنسان، كيف مصائب الدنيا تكفر الذنوب وهو بيكفر أصلا؟ هل مصائب الدنيا تكفر ذنوب الكفار؟ وأنه يقبل شفاعة النبي في أهل الكبائر، فهل النبي تقبل شفاعته في الكفار؟ لا، دل هذا على أن أهل الكبائر، أن أهل الكبائر ليسوا كفار بدليل قبول الشفاعة، لأن الله لم يقبل الشفاعة في كافر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إيه؟ أولي قربى. شوف يا أخوان سبحان الله، علم، هذا علم. ولهذا دايما نقول إيه؟ إن ما في كتاب يغنى عن كتاب، حتى لو الأصل عندك لكن تجد العبارات يجلي بعضها بعضا. وأنه يغفر الذنوب جميعا، إيه الشاهد في القول هنا يا أخوان؟ ها؟ طب وإيه يعني إيه جميعا؟ أنه يغفر الذنوب إيه؟ يعني إيه عايز يقول هنا إيه؟ يعني أنه يغفر الذنوب جميعا، فدل هذا على أن الذنوب كبائر أو صغائر تغفر جميعا، ولا فرق بين الصغائر والكبائر، ويغفر ما دون الشرك. ما دون الشرك، ما دون الشرك يعني إيه؟ ما هو أقل من الشرك وما ولاه، يعني الشرك الكفر كذا، الكفر بأي نوع، الشرك الأكبر وليس الشرك فقط، يعني ما عدا الشرك. وأن الله يغفر ما عدا الشرك، لا، يغفر ما دون الشرك، ما هو أقل. فهناك مثل الشرك الكفر، هذا لا يغفر أيضا. ما يجيش واحد مثلا يجحد ما في القرآن نقول له أنت كافر، يقول لك ماشي بس الله يغفر لي، نقول له لا، ده انت لم يغفر الله لك، ده كفر. يقول هات الدليل، الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به، ما قالش ان الله لا يغفر ان يكفر به. نقول له طب كمل كمل، يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني غير ذلك. نقول له لا بقى، هنقف هنا معاك، ان الله لا يغفر ان يشرك به صح، كلام صح، لكن هل ينفي ذلك أن الله أيضا لا يغفر أن يكفر به؟ أنت بتقول إحنا بنقول إيه الفيصل بيننا؟ كتاب الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني لما هو أقل من الشرك، وعليه فالشرك مثله الكفر، فمن دعا غير الله ومات على ذلك يبقى الله لن يغفر له، ومن جحد معلوما من الدين بالضرورة ومات على ذلك فلن يغفر له، والأمة مجمعة على ذلك. فتعين أن يكون المعنى وما دون ذلك اللي هو إيه؟ ما هو أقل من ذلك ليس معناه ما غير ذلك. ولهذا لابد من جمع الآيتين إن الله لا يغفر الشرك فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع آية إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بمرتبة الظالم، الظالم لنفسه إن الله لا يغفر الشرك فيه ويغفر ما دون ذلك. يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لكم يا ظلمة، يا من ظلمتم أنفسكم بارتكاب المحظورات أو بترك الواجبات. ليس ويغفر ما دون ذلك لمن إيه، ولهذا هناك ويغفر ما دون ذلك لمن إيه يشاء، يعني لما هو أقل من ذلك لمن يشاء، وشاء الله عز وجل أن يغفر الذنوب إيه جميعا. ولهذا ثلاث آيات لابد تقرأها مع بعضها لتعرف عن المنهج. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا. خلاص لازم الثلاثة مع بعض ليتحدد لك ما الذنوب التي لا تغفر وما الذنوب التي تكون تحت المشيئة فيغفرها الله عز وجل إذا شاء ويعذب عليها إذا شاء، ولكن لا يخلد الله عز وجل بها. لازم الثلاث آيات معايه مع بعض. ولهذا أكبر رد على الخوارج والمرجئة قول الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لماذا؟ لأنه قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، والله مش هيصطفي إيه كافر، يبقى الله اصطفيهم والله ده الايه داخلون في الايمان. طيب الداخلون في الايمان على كم مرتبة هنا؟ ثلاث، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. انتم يا مرجئة قلتم دول مع مرتبة واحدة، كيف؟ والله جعلهم مراتب متفاوتة ومعانيهم متفاوتة. وانتم يا خوارج قلتم ما في مقتصد وما في سابق بالخيرات وما في ظالم، كله يا سابق بالخيرات يا ايه يا كافر. ولهذا مرتبة الظالم نفسه ليست موجودة عند الخوارج، بمعنى بقاؤه ظالما على اسم الإيمان، وليست موجودة عند المرجئة بمعنى ان كله على الايمان الكامل. فكان اكبر رد على الخوارج والمرجئة هذه الآية، وهي نفسها معتقد السنة الجماعة انه مرتكب الكبيرة لا يعطى الايمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الايمان. يبقى الظالم لنفسه مرتبة مقررة في الشريعة وفي النصوص الشرعية، وهو الذي ترك بعض الأوامر وفعل بعض المحظورات، ولكنه من الذين أورثنا الكتاب. انتبهتم يا إخواني ولا ما انتبهتم؟ مفهومة ديت؟ يبقى لابد الثلاث آيات دول نقرأهم مع بعض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وعشان كده شيخ الإسلام دندن حول الثلاث آيات دول في بدء كتاب الإيمان الأوسط، لأنه ده المعتقد بالضبط. عندنا الإيمان المطلق سابق بالخيرات مقتصد، عندنا مطلق الإيمان الظالم لنفسه، عندنا الخلود في النار إن الله يغفر أن يشرك به، عندنا الدخول تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رد على الخوارج لأن ما عندهم شيء لمن يشاء. ولهذا أوجبوا على الله إيه الخلود في النار. المعتزلة لما طلعوه في منزلة بمنزلتين دول في الدنيا يختلف هو الخوارج، لكن في الآخرة أوجبوا على الله عز وجل عقاب إيه العاصب وخلود العاصب في النار. لا يستطيع الله أن يخرج من النار من عصى يكون ظالما. وتحكموا في أفعال الرب ما فيش حاجة عندهم اسمها ويغفروا ما دون ذلك من يشاء. ما في حاجة اسمها كده، ما في حاجة اسمها تحت المشيئة، كما قال النبي في حديث عبادة بن صامت عن البخاري: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لا، ما عندهمش حاجة اسمها إن شاء عاقبه وإن شاء إيه عفى عنه، لازم يعاقب. نعوذ بالله من الضلال يا أخوان، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. وأنه يغفر الذنوب جميعا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر الذنوب جميعا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب حد يقول لنا كده ملحظ جميل كده، عايزكم تصحصحوا شوي. خلي بالكم ان كلام العلماء غالي، عيار 24، فانت لازم تتعامل مع عيار 24 برضه بعقلية 24، لان ممكن واحد ياخد ذهب كده 24 ويلعب بيه مش واخد باله. ولذلك واحد يقول له ايه تاخد 100 جنيه وتجيب لي الحته ديت، يقول له 100 جنيه بحالي، هات يا عم، ايه يعني ديت يعني، وهي مثلا ب 2 مليون ولا حاجه. يعني ايه بقى ويغفروا الذنوب جميعا وبعدين يغفروا ما دون ذلك لمن يشاء، وان الصدقه يبطلها المن والاذى، وان الربا يبطل العمل ونحو ذلك، فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل الحسنات ما قد يبطل ثوابها، فجعل السيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل الحسنات ما قد يبطل ثوابها. يا سلام يا سلام. ايه بقى يغفر الذنوب جميعا؟ يغفر ما دون الشرك، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ايه الجامع بين الاثنين؟ ها،
وانا برد على طائفتين، الخوارج والمرجئه. يقول يغفر الذنوب جميعا، هذا رد على الخوارج، يعني الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رد على المرجئه، يعني يجعل اصحاب بعض
الصحابة مثل المشيء. ماشي.
يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك مع التوبة، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك ولو لم يكن هناك توبة.
يا سلام، أحسنت يا موم. يغفر الذنوب جميعا حتى بما فيه من الشرك، بس هذا منوط بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إن تبتم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا كان الذنب دون الشرك ومن غير توبة. فالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، طلعنا ذنب الشرك خلاص. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من غير توبة، فيدخل الذنب تحت المشيئة من غير توبة، ويغفر الذنب كله بالتوبة سواء للشرك أو غير الشرك. ثالث، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي ذنب، لكن هذا ما نطم بإيه؟ بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، طلعنا الشرك إذا لم يكن مع التوبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طلعنا ما دون الشرك إذا لم يكن من غير توبة، فأدخلنا أو أوقفنا ذلك تحت المشيئة على الذنوب دون الشرك التي يتم منها أصحابها أو عنها أصحابها من غير توبة. إذا مع التوبة أحمد تغفر الذنوب جميعا، الشرك ودون الشرك، تمام. طب من غير توبة؟ ها؟ لا يغفر الشرك ولا يكون تحت المشيئة، وما دون الشرك يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء. يا سلام، كلام جميل. وعشان كده احنا نقول يا اخوان، شوف، لابد من نصوص القرآن كلها، لابد من نصوص ايه كلها لازم. وكما جعل الله عز وجل للسيئات ما يرفعها من التوبة ومن الحسنات الماحية ومن كذا، فقد جعل للحسنات ما يبطلها. يبقى عندك حسنات ولكن قطبت بالمن والأذى تبطل الصدق، مع ان ده مش كفر، المن والأذى مش كفر. عشان كده احنا ما قلناكش يبطل عملك كله فتكون كافرا، لكن يبطل صدقتك. يبطل ايه؟ تبطل صدقتك بالمن والأذى في الصدقة، تبطل الصدقة. بعدم الإخلاص في صلاتك تبطل صلاتك، بعدم الاتباع في صيامك يبطل صيامك، وليس معناه ان يبطل عملك كله. وبالشرك يبطل عملك كله. اذا لازم التفصيل، لازم التفصيل. فالسيئات جعل الله ما يوجب رفعها، والحسنات جعل الله ما يبطل ثوبها. يبقى علينا اذا عرفتها ان نعرفها وان نعرف ما يبطلها، واذا عرفنا السيئة ان نعرفها وان نعرف ما يرفعها. تمام يا اخواني؟ يبقى يدخل في معرفة الحسنات ما تبطل به الحسنات، ويدخل في معرفة السيئات ما ترفع به السيئات. دي المعرفة الكاملة، هذه المعرفة الايه؟ الكاملة. فمع الحسنات الطرق ومع السيئات الطرق، ولكن ليس شيء يبطل جميع السيئات الا التوبة. طب عايز يقول ايه؟ ها؟ كما انه ليس شيء يبطل جميع الحسنات الا الردة. ايه الكلام الجميل ده؟ ده كلام رائع، كلام رائع. شيخ الاسلام خلي بالك يحط لك عنوان مثلا هيبقى في مسألة خلق القرآن، نظف الاوعية كلها، جاهز، لان هيصبوا لك في كل وعاء، هيصبوا لك ايه؟ احنا بنتكلم في رسالة الايمان دي ولا في رسالة خلق القرآن؟ يبقى لازم اول ما شيخ زي ما اتكلم، اقول لك الشيخ زي ما اتكلم مش عارف في مثلا في قتل الحسين، لازم تنظف كل الوعيان اللي عندك كله، عد، جاهز جاهز، عشان لما يجي يصبوا لك اليه كده مش هيجيلك، لازم تستعد. ليس شيء يبطل جميع السيئات الا الايه؟ عايز يقول ايه؟ هو مش فوق هنا قالك فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها؟ من ايه بقى؟ المصائب، المصائب نفسها ترفع السيئات، الحسنات الكبار ترفع السيئات، دعاء الاخر لك يرفع، كل ده من اسباب الرفع. بس خلي بالك ليس شيء يبطل جميع السيئات الا التوبة. التوبة تبطل جميع السيئات، لكن بعض السيئات يغفر باجتناب الكبائر، بعض السيئات هيغفر لك بدعاء اخيك، بعض السيئات هيغفر لك. انما السبب الوحيد الذي يرفع جميع السيئات التوبة. يبقى فيه اسباب رفعة متعددة، لكن خلي بالك التوبة ترفع جميع السيئات. خلي بالك يا اخي سبحان الله، ان التوبة من اسهل ما يكون. التوبة دي ايه؟ تنقل جبلا؟ التوبة دي ايه؟ تقتل نفسا؟ التوبة دي ايه؟ تتصدق بولدك؟ التوبة دي ايه؟ استغفر الله بصدق واقلع واعزم واندم، وان كان حق يتعلق رددته، تقوم تغفر جميع الذنوب. والى اي مدى يا شيخ؟ عند 40 سنة ولا 50؟ ما لم تغرغر. يا سبحان الله، ما اوسع رحمة الله، ما اوسع تلك الرحمة يا اخوان، يا سبحان الله. طيب، كما انه ليس شيء يبطل جميع الحسنات الا الرد. لكن عندك حسنات وعندك سيئات، عملت السيئة ومعك حسنات، سيئتك هذه لا تبطل الحسنات كلها، انما قد تبطل بعض الحسنات. زي ما قلنا المن يبطل الايه، لكن ايه اللي هيبطل جميع السيئات؟ الردة. عرفت بقى عمق جميع الحسنات، عرفت بقى عمق كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لان احلف بالله كاذبا احب من ان احلف بغيره صادقا. لان دي ناس بتتعامل اصلية. الصحابة يا اخوان والعلماء عملتهم حسنات وسيئات، وشوف بقى الحسنات ورتبها، وشوف السيئات ورتبها، وشوف الماحي للسيئات، وشوف المضاعف للحسنات، دي تجارتهم. بينما يشتغل فلان وفلان بالدرهم والدينار والتجارة ديت في الدهب في الجزم في مش عارف ايه، لا هم ليس لهم شأنهم بهذا، انما يستغلون. حتى لما يجي يتاجر بالدرهم والدينار، فبالدرهم والدينار فيما يكون محصلا للحسنات ودافعا للايه للسيئات. فحياتهم كلها ديت، عشان كده اقول لك بايه الكلمات الرائعة في هذا. وبهذا تبين ان نشهد بأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا على الإطلاق والعموم، ولا نشهد لمعين أنه في النار، لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروطة بشروط انتفاء موانع، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. عشان كده نتج عندنا إيه بقى؟ النوع والمعين في المعاصي بس يا شيخ، مش في الشرك، لا كله على طول معين في الشرك. لا يا راجل، مين اللي قال لك كده؟ في الشرك والكفر وكل معصية لا تحجر رحمة رب العالمين بجهلك، بجهلك يا رجل تتحكم في خلق الله وتقول على طول اي معين الدين والختم. مين اللي قال لك؟ رب العالمين رحيم، رتب احكام على اسباب وشروط وموانع. مين اللي قال لك ان الشرك ما تخش؟ مين اللي قال لك؟ من الذي قال لك بدون توافر شروط وانتفاء موانع؟ لو اخذت بالعمومات ان الله لا يغفر ان يشرك، خذ بالعموم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، خذ بالعموم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، خذ بالعموم، لعن الله النامصة والمتنمصة. فكرش ان العموم ده يعني غيب عن العلماء، انت جبت بقى ديب من ديله. اصل الشرك خلي بالك، ربنا بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. لو اخذت بالعموم خذ بالعموم في كله، ولو جعلت الشروط اجعل الشروط في كله. ولهذا ترسب في اختبار بسيط خالص، في اختبار بسيط لما بنجيب لك الكفر تقول لا اصل الكفر ما في يعذر، لكن الشرك لا. ليه؟ ما دون ذلك، ما دون ذلك حاكم عليك، لان الكفر زي الشرك. تقول اصل الشرك ده معروف معلوم. طب ويا اخويا الكفر ده مش معلوم معروف؟ كما ان من الشرك الخفي والظاهر، فمن الكفر الخفي والظاهر. يبقى حتى تستقيم قاعده تقول ان الله يغفر الشرك الظاهر ولا الكفر الظاهر، ويغفره الشرك الخفي والكفر الخفي. لكن ما تقول ليش الشرك لا والكفر ده فلس، ده فلس فلس، لا تكون مفلسا. نعم ها. جورج ايه؟ طبعا. امال ايه؟ أما الكافر، الكافر أصل معين، الكلام ده في المسلم، المسلم استاذ إسلامه. لكن لا، النصراني كافر عينا، اليهودي كافر عينا، المجوسي كافر عينا. لا، احنا بنتكلم على خد الحصانة، خد الحصانة، بنتكلم على صاحب الحصانة. عارفين انتوا أصحاب الحصانة؟ خلي بالك. وفائدة هذا الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتضي لهذا العذاب. سبب الوعيد إيه؟ الذنب ده سبب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه. سبب، لكن قد يتوافر ويقع الحكم، قد لا يقع. فهو سبب. يبين هذا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومتعها وآكل ثمنها. وثبت عنه في الصحيح أن رجلا كان يكثر شرب الخمر فلعنه رجل، فقال النبي لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. ألا لعن الله شرب الخمر؟ طيب لما جاء شرب الخمر اللهم لعن، قال لا لا تلعن، لا تلعنه، لعن الله شرب الخمر. ايه من هنا اهل السنة يقولوا فرق بين المعين، الخمر سبب اللعن، اما ان المعين ملعون لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. التبرر سبب اللعن، اما المعينة لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. قف مع النص، فاطلق ما اطلقه وعين ما عينه، انما اياك ان تعين بلا توافر الشروط وانتفاء الموانع. عشان كده احنا بنقول المعينون لما يجي نحكم على معين لابد من توافر الشروط وانتفاء ايه موانع، بعد الأدلة على ان ده معصية او بدعة او كفر. فنهى عن لعن هذا المعين وهو مدمن خمر لانه يحب الله ورسوله، وقد لعن اولا شربة الخمر على العموم. شوف اهل السنة يا اخوان مفيش قاعدة بدون دليل، النوع والعين موجودة دليله، النبي لعن الخمر شرب الخمر ونهى عن لعن شرب الخمر. قال فمسألة تكفير اهل الاهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل. إذا تقر عندك ذلك فاعلم بقى، نيجي بقى لأهل الأهواء والبدع، هل بقى ننزل عنهم الأحكام عينا ولا لا؟ المبتدعة قال دي متفرعة على الأصل ده، فنبدأ بذكر مذهب الأئمة في ذلك قبل التنبيه على الحجة. خلي بالك بقى صفحتين بس إيه، ركز معايا فيهم بارك الله فيك. فنبدأ بذكر مذاهب الأئمة في ذلك قبل التنبيه على الحجة، فنقول المشهور من مذهب أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمي وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، ده كفروا الجهمي. طيب وحقيقة قولهم جحود الصانع، ده الجهمية، وجحود ما أخبر به عن نفسه وعلى لسان رسوله، بل وجميع الرسل، لأن جميع الرسل أتت بالصفات. ولهذا قال ابن المبارك إن لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمي. وقال غير واحد من الأئمة إنهم أكفر من اليهود والنصارى، وبهذا كفروا من يقول القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس على العرش، وأن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته. وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه اللي هو أحمد يعني أنه لا يكفرهم، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكذلك الذي لا يكفرهم مش بقى لا يبدعهم، وكذلك الذي يفضلون عليا على أبي بكر لا يختلف قوله أنه لا يكفرهم، وذلك قول طائفة من الفقهاء ولكن يبدعون، لأن كل حاجة عندنا لها إيه، مبتدع، كافر، فاسق، مؤمن. وقال وعنه في تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان، أصحهما لا يكفروا، أصحهما لا يكفروا الجهمية، وعنه في تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان، أصحهما لا يكفروا عند كثير من السلف مثل المبارك ويوسف بن أصباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من 73 فرقة. وعنه في تكفير من لم يكفر الجهمية، في تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان، أصحهما ايه ده ايه، لا لحظة بس ما اتكلم محمد فقط ها؟ لا يكفر ايه، يعني في واو من سقطة اصحهما اصل، خلي بالك. وعنه في تكفير من لم يكفر، مش تكفير الجهمية بقى لا، وعنه في تكفير من لم يكفر الجهمية، في فصل عندك ممكن يبقى في فصل، في فصل بعد لا يكفر، اصحهما لا يكفروا تمام. طيب الجهمية تقول كثير من السلف، أول جهمية عند كثير من السلف مثل ابن مبارك ويوسف بن أصباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من 73 فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجع والقدرية. قال فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها. تاني بقى، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها. ليه يا اخوان؟ الداعية أعظم من القائل، لأن القائل قد يقول هو جاهل، قد يعبر القائل، لكن الداعي إلى هذا، القائل يقولها في نفسه، وأما الداعي فيستجيب له غيره، يبقى أشر. وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها. إثابة القائل إن كانت خيرا، وعقوبة التارك أعظم من مجرد الدعاء إليه. ده هذا في الطاعة، فإثابة القائل وعقوبة التارك أعظم من مجرد الدعاء إليها. فإن إثابة القائل، إثابة القائل يعني المقولة، وعقوبة التارك يعني المقولة، أعظم من مجرد الدعاء إليها. يعني عايز فرق بين المقامين، في أن الدعاء إلى المقالة أعظم من قوله، الدعاء إلى المقالة أعظم من قوله، كما بينا يدعو إلى المقالة أعظم لأنه يتبع على الدعاء، أما القائل فلا يتبع. طيب، وإثابة القائل وعقوبة التارك، إثابة القائل وعقوبة التارك أعظم من مجرد دعاء إليه. طبعا ده باعتبار، هذا باعتبار إيه؟ هذا باعتبار المقولة بصفة عامة، المقولة من حيث هي مقولة، فضلا عن مخالفة أو موافقة. فإن الداعي إلى المقولة، يعني أنا مدعو الآن إلى قول الخير، أعظم أجرا وأعظم رتبة من القائل فقط، لأن مدعو إلى المقولة جمعت إلى كوني أقولها الدعاء إليه. كذلك عقوبة التارك، عقوبة التارك للمقولة أعظم من عقوبة الإيه؟ الداعي. ليه؟ لأنك إن تركت الواجب كان إثمه عظيما، أما إن تركت أنا الدعوة فحينئذ أنا أقل منك، أنا أقل منك. ليه؟ لأنني قد أترك ذلك إما معصية وإما لسبب من الأسباب الأخرى، زي خوف أو إكراه أو غير ذلك. يعني قد يعذر التارك للمقولة ولكن لا يعذر الواقع في العقوبة.
يعني هو بيقول، هو هنا بيؤمن ان فيما يصدر ان هو المبتدع والداعي للبدعة والذي يصيب الداعي للبدعة، ويقول إثابة قائل للبدعة وعقوبة تارك للبدعة أعظم من مجرد ان هو يدعو. يقول ذلك ان هو مرتب المبتدع والداعي للبدعة والذي يجازي الداعي للبدعة، هذا أعظم من الداعي.
والذي يجازي ايه؟
الذي يعطي، يعني يرفع المبتدع والداعي للبدعة زي المأمون والوصف والمعتصم، ده أعظم من الداعي نفسه.
طيب، فين الذي يرفع بقى؟ الذي يرفعه
فإن الدعاء للمقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها يعني الذي يصيب القائل أعظم من الداعي للبدعة.
يعني إثابة القائل وعقوبة يعني عقاب التارك.
عقوبة التارك
بس دي عقوبة مش عقاب، المفترض إثابة القائل وعقوبة ترك منه يعني أعظم من مجرد الدعاء إليه، لأن ذلك يدل يعني على تشرب قلبه. بس هنا إثابة قائلها، طيب إثابة قائل البدعة
ممكن بيرفع
وعقوبة تارك السنة، ولا عقوبة ترك ايه؟ قال وطائفة من أصحاب أحمد، ليس من 73 فرقة، وطائفة من أصحاب أحمد قالوا يعني في الجميع ليس من 73 فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وكونهم خرجوا عن 73 يعني يعني لا يرونه مسلمين. قال فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها. نعم نعم، الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، يعني لو يقول الإنسان بدعة ولا يدعو إليها فأعظم من ذلك من يقولها ويدعو إليها، وأعظم منهما من يثيب قائلها ويكافئها ويكافئ على ذلك وعقوبة تركها، إن إذا ترك القول بالبدعة كان عقابه عليه شديدا، يعاقب من ترك الدعوة إلى البدعة، لأن هذا انتقل إلى مرحلة الإيه؟ إلى مرتبة الجزاء، يعني لم يجعل أمره قائما على القول، وإنما جعل نفسه في مرتبة من يفتن المؤمنين على هذا بإيقاع العقوبة على من لم يقل هذه البدعة، وبإثابة فيحصل ترغيب لمن قال هذه البدعة. إذن هو بفعله الآن الإجرامي، بفعله الإجرامي في كونه يثيب المبتدع ويعاقب ترك البدعة فتن المؤمنين، فتن المؤمنين، وفتنته بهذا الإيقاع من الإثابة أو العقوبة فتنته أعظم من فتنة الداعي فقط، وفتنة الداعي أعظم من فتنة القائل فقط والعامل بالبدعة فقط. يبقى نعم، يبقى دي ثلاث مراتب، مرتبة من يقوم بالبدعة في نفسه، مرتبة من يدعو إلى البدعة، مرتبة من ينصب بقى نفسه معاقبا للإيه؟ لمن يخالف هذه البدعة. قالوا في الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله زي الذنب والمعصية، فهناك من يعمل الذنب، وهناك من يدعو إلى الذنب، وهناك من يعاقب على من لم يفعل الذنب. وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب أحدا من هذه الأمة مخطئا على خطئه، مخطئا ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة. استنى بقى، فقد ثبت في الصحيح حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ضروا نصفه، طبعا بينتقل من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، دي كان شأن الرواه يعني حتى لا يكون الكلام عائدا إلى نفسه، يعني ما قالش إذا مات فحرقوني ثم ضروني، ده اسمه التفات، التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير الغائب، مثل ما قال الرواه في أبي طالب هو على ملة إيه؟ هو على ملة عبد المطالب، ما قالش أنا على ملة عبد المطالب، ودي فيه إشارة إلى الإنسان يعني وهو يحكي الكفر أو يحكي المعصية فليجعلها بضمير الغيب. نعم، فقال إذا مات فحرقوه ثم ضروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لأن قدر الله عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر له. وهذا الحديث المتواتر عن النبي من طرق رواه أصحاب الصحيح والمسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو غريم عن النبي من وجوه متعددة، يعلم أهل الحديث أنها تفيد العلم اليقينية وإن لم يحصل ذلك لغيره. وهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة من يصل إلى الحالة التي أمر الله أهله على إعادة من يصل إلى الحالة التي أمر نعم التي أمر أهله أن يفعلوه بها، وأن من أحرق أو أحرق وذرية لا يقدر الله أن يعيده ويحشره إذا فعل به إذا فعل به ذلك، وأنه ظن ذلك ظنا ولم يجزم به، يعني قال إذا أنا مت فكذا وكذا وكذا، فلأن قدر الله عليه، إذن هو ظن قد يقدر وقد لا يقدر، هذا شك، هذا شك وجهل، شك الله يقدر أو لا يقدر، وجهل بمفردات قدرة الله تبارك وتعالى، فهو عالم أن الله قادر وقدير، لكن هل يقدر على هذه الصورة؟ شك. يبقى خلي بالك صفة القدرة عنده الإيمان بصفة القدرة موجودة، موجودة ليه؟ لأنه يعلم أن الله يقدر، بس هذه الصورة بقى هل يقدر أو لا يقدر، دي مفردات الصفة، وقد يجهل الإنسان صفة من صفات الله، وقد يجهل مفردا من مفردات صفة الله، أو قد يشك. وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، ده اللي وقع فيه الرجل يعني، والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت لو صار إلى ما تقدر صيرورته إليه مهما كان، فلا بد أن الله يحييه ويجزيه بأعمال. الرجل قال لا، يبقى الرجل وقع في شك فيما يتعلق بالقدرة، وقع في شك فيما يتعلق بالمعاد، لأن المعاد سوف يعيد الله كل أحد أيا كان، لكن قال إن الصورة دي مش هيعيدها الله، يبقى تعلق بالمعاد وتعلق بالقدر، يبقى أمران وقع فيهما الرجل. فهذا الرجل لما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وأن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، فهذا عمل صالح، وهو خوفه من الله أن يعاقبه على تفريطه، فغفر له بما كان معه من الإيمان بالله واليوم الآخر، وإنما أخطأ من شدة خوفه. ده قاعدة بقى جديدة دي، أخطأ من شدة فرحه معروفة، طب وأخطأ من شدة خوفه؟ سبحان الله، يعني مثلها. فقد يغفر إنسان إن أخطأ من شدة فرحه، ولكن بقى يغفر له من شدة خوفه، كما أن الذي وجد راحلته بعد إياس منها أخطأ من شدة فرحه، حصريا على شيخ الإسلام، حصريا على شيخ الإسلام، أخطأ من شدة خوفه. بس طبعا هتستغل دي بقى، ده احنا ما عارف عايزين نسد في أخطاء من شدة فرحه، ما فرحه ما احناش عارفين، لكن هيجيوا إذا ما لو عرفوا بقى. بس الحمد لله ما بيسمعوش هم الكلام دي، الحمد لله، لأن لو قالوا لو عرفوا قاعدة أخطأ من شدة خوفه بقى إيه بقى؟ كل المعاصي احنا عملناها من شدة الخوف ألا يذهب الإسلام، خفنا ألا تطبق الشريعة، فيبقى أخطأ من شدة خوفه، يعني احنا ما صدقنا، يعني عملين لملم في إيه؟ أخطأ من شدة فرحه، يبقى هنجيب كمان بس الحمد لله دي ما يسمعها إلا إيه؟ إلا من يحرص إن شاء الله على ألا يخطئ إذا فرح وألا يخطئ إذا خاف. وقد وقع في الخطأ خلق كثير من هذه الأمة، واتفقوا على عدم تكثير من أخطأ، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام، وكذلك لبعضهم في قتال بعض وتكثير بعض أقوال معروفة. هو هنا الكلام ده كله مترتب على عبارة قالها في الأول، قال وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب أحدا من هذه الأمة مخطئا على خطئه، وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة، من غير هذه الأمة، الرجل ده كان من هذه الأمة ولا لا؟ لم يكن. طيب ما هو ما عذب برضه، بس نقول لا ده استحق العذاب، حتى ولو كان مخطئ استحق العذاب، بس الله غفر له بإيه؟ يبقى فيه مانع، بس هو استحق. إنما المخطئ عندنا لا يستحق العذاب، وده القاعدة الذهبية لو حطها ديت، لأن طبعا دي من الآثار التي رفعها الله عن هذه الأمة، إن جعل مخطئ هذه الأمة إيه؟ مغفورا له، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، بخلاف مخطئ الأمم السابقة فإنه كان يستحق هذا. كن بقى الله ما يعذب أو كذا ده لي موانع، دي بقى يستدل بها أيضا كمعضد وناصر لقول من قال بأنه في حديث لم يعملوا خيرا قط، واخد بالك أنه قد يكون أيضا في أمم سابقة، وأن هذه الأمة لها تشريعها والأمم السابقة لها تشريعها، والذين سيخرجون من النار ولم يعملوا خيرا قط ده من جميع الأمم، فقد يكون في شريعتهم ما لم يكن في شريعتنا فيما يتعلق بهذا الأصل، واخد بالك؟ يبقى إذن الآن مسألة اختلاف ما في الشرائع فيما يتعلق بالمؤاخذة وعدمها مسألة مقرر، فقد يغفر لك ما لا يغفر لغيرك، وقد يغفر لغيرك ما لا يغفر لك، وتختلف الشرع في هذا. فلما كان النص لم يعملوا خيرا قط في كل من يخرج من النار سواء من الأمم السابقة أو الأمم هذه، فاحتمل النص الاحتمال فوجب الرجوع إلى ما لا يقبل الاحتمال، واخد بالك؟ ولا نعمل بهذا النص ونترك سائر النصوص في هذه الأمة. هذا أحد الأوجه التي يمكن أن تقال في هذا الباب. يبقى لم يعملوا خيرا قط لأنه ما كلفوا به من الإيمان، إذا كان الأمة هذه ما كلفت به من الإيمان في آخر عهد نبيها غير ما كلفت به في أول عهد نبيها، فيبعد أن يكون ما كلفت به من الأمة من الإيمان غير ما كلفت به الأمة الأمم السابقة من الإيمان. نعم. وكان القاضي شريح ينكر القراءة من قرأ بل عجبت، مع إنها قراءة متواترة بل عجبت، عشان عايز يقول إيه؟ لا، إحنا لا ننسب العجب إلى الله، لأن الله لو قلنا بل عجبت واسخرون يبقى في نسبة العجب إلى الله. قالك لا، بل عجبت عشان ما بقاش في نسبة الإيه؟ ها؟ العجب إلى الله. ويقول إن الله لا يعجب. قال لا، تم التنقل إن الله ما يقدر وإن الله ما يعجب تأويلا وخوفا. إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي قال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ بل عجبت، فهذا قد أنكر قراءة ثابتة. ولهذا الشعراء ما يفتوش في الدين، لا الشعراء ولا المهندسين ولا الأطباء ولا، إنما يفتي في الدين عالم بالدين. ده كان شاعر عجبه إيه؟ عجبه شعر وعجبه علمه. وأنكر صفة لله دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أن شريحا إماما من الآئم، على أن شريحا إمام من الآئم. يا سلام، إيه الكلام الجميل ده؟ ده كلام رائع. يعني شريح بهذا أنكر تأويلا وخطأ إيه؟ القراءة المتواترة ما هي؟ إيه؟ بل عجبت واسخرون، المتطرب بالفتح، بل عجبت واسخرون. هو قرأ ايه؟ بل عجبت. وكان القاضي ينكر قراءة من بل عجبت ويقول ان الله لا يعجب، بل عجبت ويقول ان الله لا يعجب. فبلغ ذلك ابراهيم النخعي وكان القاضي ينكر قراءة من قرأ ينكر قراءة من قرأ بل عجبت. يقصد ايه؟ بل عجبت. ويقصد من اللي يقصد؟ شريح. بل عجبت يعني العجب عادي لمن؟ بل عجبت ويسخرون، عائل على الرسول. بل عجبت
على الله عز وجل.
بل عجبت
يعني
للرسول،
هو كان
يمكن
بل عجبت
القراءة بل عجبت، لكن قراءة بل عجبت قراءة صحيح، فيمكن هذه القراءة صحيحة. ايوه، ما احنا قلنا هذا. لا يعني القراءة المتوترة بل عجبت ويسخرون، لكن قراءة صحيحة بل عجبت ويسخرون، فينكر هذه القراءة. ليه؟ لأن بل عجبت فيها نسبة العجب إلى الله سبحانه وتعالى، فينكرها ويجعلها بل عجبت ويسخرون. نعم، يعني إذن هو ينكر قراءة بل عجبت. الخطأ في الطبع يعني. لا، هو ينكر قراءة بل عجبت على اعتبار أنها دالة على صفة العجب لله سبحانه وتعالى. فهنا قوله بل عجبت ويسخرون من شريح إنكار للصفة، هي صفة إيه؟ العجب. طيب، ما هو بهذا يكون قد شارك هذا الرجل الذي قال إذا أنا مت لأن قدر الله عليه، مع إنه هذا شك، وإنما استحق المؤاخذة وهو شك. طيب، لماذا لا نوافق شريحا على هذا؟ نقول أولا لأن القراءة متواتر، وثانيا قد ثبتت السنة بالصفة. إن الله يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الإيه؟ الآخر. وكذلك بعض العلماء أنكر حروفا من القرآن، كما أنكر بعضهم أفلم ييأس الذين آمنوا فقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا، وآخر أنكر وقضى ربك لا تعبده إلا إياه وقال إنما وصى. ليه الفرق بين قضى ووصى عنده؟ يعني قال لو المعنى وقضى ربك يعني معناها قدر وعليه، يبقى لابد أن يعبد الناس جميعا ربه. وطبعا لما كان هناك العابد والكافر يبقى المعنى ووصى، فقرأ وصى. بس الذي قال بهذه الأحرف هل ثبت عنده هذا الحرف مما جمعت عليه الأمة ثم أنكره؟ لا، وإنما لم يثبت عنده. وبعضهم كان حذف المعوذتين، وده كان في أول الأمر، وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا الخطأ معفون عنه بالإجماع. فهذه الأمة عوفي عن خطائها بالإجماع، بينما كانت الأمم السابقة لا يعفى عن ذلك، وهذا من تخفيف الله. وإذا ثبت هذا طيب ماشي. الرحمن الرحيم، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤصل هنا أداء الأصل العظيم، وهو مسألة تكفير أهل الأهواء والبدع، فإنه قد بناها على مسألة المعاصي، فإذا كان هناك المعاصي التي تغفر بالتوبة، هناك المعاصي التي تغفر بالحسنات الكبار، وهناك العاصي الذي قد يفعل المعصية وهو معذور لعدم بلوغه العلم، وهناك ترك الواجب الذي قد يترك الواجب لعدم تمكنه من العمل، فبنى على ذلك مسألة تكفير الأهواء أهل الأهواء والبدع. وبين أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما هو وعامة أئمة السنة قالوا بتكفير الجهمية، أما المرجئة فلم يكفروهم. وفي تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان، قال أصحهما لا يكفروا، أصحهما لا يكفروا، أي لا يكفر من لم يكفر الجهمية، روايتان عن إمام أحمد رحمه الله، قال أصحهما أنهم لا يكفروا. وثم انتقل بعد ذلك إلى أصل مهم جدا، ألا وهو أن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها. دعاء إلى مقالة أهل البدع من التزام الإنسان البدعة أو أعظم من قول الإنسان البدعة في نفسه، إذا قال بدعة في نفسه فإن أعظم منه من يدعو إليها، وأعظم منهما من يتخذ منهجا في الإثابة أو العقاب على من فعل هذه البدعة، فيثيب من فعلها ويعاقب من تركها، لأن هذا أجرم، حيث انتقل من القول إلى العمل والفعل والعقاب. وبين رحمه الله تعالى أيضا بأن الأدلة الشرعية توجب أن العبد لا، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا من هذه الأمة مخطئا على خطأ. فعندنا قاعدة عامة جدا في هذه الشريعة، ألا وهي إيه؟ أن الخطأ من الموانع التي يعاقب، التي لا يعاقب الإنسان بسببها، فإذا وجد الخطأ فارتفعت العقوبة، كما قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن لابد أن يكون قصيدا للفعل. يعني إيه قصيدا للفعل؟ يعني أن يكون مريدا له، أن يكون مريدا إيه؟ مريدا له. إن كان مريدا للفعل وهو أيضا عالم بأن هذا ممنوع ولكن فعله، فإنه يعاقب على ذلك. أما لو فعله الإنسان ولا يعلم أنه ممنوع، أو أن الله سبحانه وتعالى يحرم هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذا، فهذا يعذر لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فصار عندنا من الموانع زي النسيان، النسيان الخطأ كذا كذا إلى آخره. و عليه فمن أعجب أيضا ما نرى في مسألة العذر والجهل، أو سمعنا في مسألة العذر والجهل، أنهم لا يعذرون في الشرك أي بأي مانع من الموانع، حتى الخطأ، حتى الخطأ، لأنه إذا ثبت الخطأ هيثبت إيه؟ هيثبت الجهل. هم يريدون أي موانع لا تدخل في الشرك، لأن بمجرد بعثة النبي انتهت كل الموانع، وعليه لا خطأ ولا نسيان ولا جهل ولا أي شيء. فيغالطون هذه الأصول الكبار، يغالطون هذه الأصول الكبار، ولهذا هم وقعوا في أشر مما حذروا إيه؟ مما حذروا منه أو حذروه. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مسألة بقى مش المعين الذي يأتي بالشرك على كل حال، أيضا والمعين الذي لا يكفر هذا المعين، فلهم قالوا بخروجه أيضا من ملة الإسلام، وبهذا تسعى الدائرة، وما ندري الدائرة ستصل إلى من، حتى صرح بعضهم بأن أكثر أهل مصر خرجوا من ملة الإسلام، أكثر أهل مصر. طبعا المستثنى من؟ المستثنى هو فقط ومن على شاكلته، هو فقط 5، 6، 10، 20، وهذه الملايين كلها، لأنها إما أنه مرتكب للشرك، وإما أنه غير مكفر لمن ارتكب الشرك، فمن ارتكب الشركة أو لم يكفر من ارتكب الشركة خرج من ملة الإسلام خلاص. وبالتالي من الذي سيشهد له بالإسلام الذي سيشهد له بالإسلام فقط هو مين؟ هو وأصحابه. ولهذا دخل عند بعض المشايخ وقال أنا جاي أقيم على الحجة، ولما الشيخ تقريبا ما قبلوش أو كذا، طلع قال أنا خلاص هو هكذا، هذا الرجل مثلهم، هذا الرجل إيه مثلهم. فمن الذي قال ذلك؟ ابن عبد الوهاب أصلا قال ذلك، ولا ابن باز، ولا من قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا؟ وعليه الألباني نفسه، والعثيمين نفسه، وكذا نفسه. ما هو هؤلاء تكلموا في المسألة وقالوا بالإعذار إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، واخد بالك، ولكن قد يمنعهم الخوف من أن يصرح بعض هذه الأسماء، بيد أنهم قد يقولون إيه؟ قد يقولون خرجوا من السلفية، أو ليسوا من الراسخين، أو كذا أو كذا، وإلى حقيقة قولهم فيما بينهم أن هؤلاء ليسوا كذا، حتى وصل الأمر إلى ابن عبد الوهاب نفسه، وصل الأمر إلى ابن عبد الوهاب نفسه الذي تتبنى أقواله وبناء عليها فإنهم يقولون بعدم العذر بإطلاق، بلغ ولا ما بلغ، فهم ولا ما فهم، أي شيء، حتى ابن عبد الوهاب. نعم. ولهذا ردا باردا على هذا لما وجدت عبارات ابن عبد الوهاب، زي ما قلنا ان هو كان مكره او كذا، لا، في رد بقى ابرد من هذا، الا وهو ان ابن عبد الوهاب مر بمراحل في الرسوخ، فلم يكن رسوخه في اخر حاله كرسوخه في اول امره، فالرسائل الشخصيه لابن عبد الوهاب لم يكن قد اكتمل رسوخه فيها، وعليه فعليه ملاحظات، تشويشات في هذه المرحلة، إنما المرحلة ما في تشويش المرحلة الأخرى، وهم لم يفهموا كلام ابن عبد الوهاب هنا وهنا، فإن ابن عبد الوهاب راسخ يوما كتب هنا وهنا راسخ، وكلامه هنا لا يعارض كلامه هنا، لأن هناك شرطا في الحكم على هذا المعين، وهو البلوغ، إن بلغته الحجة وفهم الخطابة فقد قامت عليه هذه الحجة، فإذا فهم الخطاب مش فهم الحجة، فإذا فهم الخطاب وقد بلغته فقد قامت عليه الحجة، وما بعد ذلك إلا معاند معرض، وهذا لا يعذر أبدا. أما من لم يبلغه أصلا أو بلغه ولم يفهم الخطاب فهذا معذور. هذا كل كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فحينما يقول لا يعذر لعدم توافر الشرط، وحينما يقول أعذر لعدم توفر الشرط، وحينما يقول لا أعذر فلأن الشرط قد توفر والمنع قد انتفى. وبهذا نجمع بين كلام العالمين، بدل من أن نشط هذا الشطط، حتى ابن عبد الوهاب لم يسلم، وابن تيمية لم يسلم، ابن تيمية عنده تشويشات، تأثر في ردود على أهل البدع بكلامهم، وصار يرد بخلاف اللسان السلفي. ألا أنا بالله عليكم يا خم بالشبر كده، يعني بالشبر كده جماعة بيقولوا ابن تيمية عنده تشويشات وابن عبد الوهاب عنده تشويشات وابن عثيمين طلع من رسوخ وابن الألباني ده ابن 60 في 70 ومال مين اللي باقي؟ انت حضرتك فضيلتك حضرتك يعني انت اللي باقي بالجملة يا راجل اطلع وريحنا الله يصلحك اخلص لا تشوش على الأمة أكثر من هذا. وكلما أعجب واحد بكلمتين فهمهم خلاص يبقى شيخ ويقوم على الشدود. هو لازم الناس تعرف بيه؟ هو لازم يعني يكون أنا الشيخ ليه طائفة ويعني أنا الفاهم وغير اللي غير فاهم؟ إحنا بنقول أفضل شيخ في هذا العصر اللي بيربط الأمة بالسلف. فيش حد عنده اقتراح؟ هو فيه جديد ولا إيه؟ الدين ما فيه جديد، الدين ما فيه جديد. الشيخ اللي الله يعينه مش اللي يجدد، الشيخ اللي الله يعينه هو اللي يدلهم على الاتباع. ديننا دين اتباع ليس ابتداع، هو ده الشيخ. مش لازم يعني اطلع بمسائل واتطاول على القمة حتى الذين اتبنى اقوالهم طالما انا خالفت اعتقادي. واخد بالك امر عجيب. ولكن ديت يعني بيشاءها الله لايه بقى يا اخواني؟ لان ممكن الدعوة في بدايتها اي واحد ما يبدأ يدعو والاثر وكتب السلف واصل المسألة وكذا ممكن فعلا يدخل بهذا على كثير من القلوب. لو بقي امره على هذا الامر سيبقى امره في عماية على الناس، لكن لابد ان يسقط فيقوم يظهر الله على لسانه ما لا يقبله احد، وبالتالي هيبقى بعد هذا ايه بقى؟ من كان معه هو من باب اللي كان معه، من لا يبقى معه إلا يبقى معه ومن تورط معه، فبيقدرش يتراجع. أصلا إيه الرأس بيقدرش يتراجع، فيبقى الشيخ نسخ 10، 10 مش هيرجعه، إنما اللي جاي يريد الحق سوف يتركه. إنما أنا أبدأ أقول شيخ الاسلام على علم راسي وانا تبع ابن عبد الوهاب وشيخ الاسلام، وبعدين اجي ابص بعد ذلك الاقي ابن عبد الوهاب وابن وشيخ الاسلام كلامهم يخالف اللي انا بعتقده، او كنت فاهما فهما قاصرا بس ما اقدرش اقول انا فاهم فهما قاصر، او ما اعمل ايه بقى؟ ارجع على ابن عبد الوهاب وارجع على ابن تيميه واقول عندهم ايه تشويشات. لا، بل التشويشات عندك انت، تشويشات عندك انت، الناس ما عندها تشويشات. وبعدين يا اخي التشويشات دي ما عرفها الا انت، يعني ما احد اكتشف التشويشات دي الا انت؟ هذا لا يعقل. مين اللي قال من علماء السلف بعد ابن عبد الوهاب ان عبد الوهاب عنده تشويشات، او ابن عبد الوهاب لم يكتمل رسوخه؟ مع ان احنا هنحجك الا هو ايه؟ ان مع ان ابن عبد الوهاب حيث لم يعذر حيث أعذر فهو كافر، لأنه لم يكفر هؤلاء يبقى كافر. وابن تيمية لما أعذر يبقى كافر. هذا الكلام منهج عجيب وغريب. فيقرر بقى شيخ الإسلام بناء على هذه القاعدة، يقول قد وقع في الخطأ خلق كثير من هذه الأمة واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ، مثل ما طبعا اتفقوا على عدم تكفير من أخطأ إذا ثبت فعلا أنه هو أخطأ بعذر. أخطأ بإيه؟ بعذر. مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر وطبعا زي عائشة رضي الله عنها، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، بعض السلف نسب له ذلك، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام علي على عثمان أو عثمان على علي، وكذلك لبعضهم في قتال بعض وتكفير بعض أقوال معروفة. وكان القاضي شريح ينكر القراءة من القراءة، بل عجبت يعني بالرفع، لأن فيها نسبة العجب إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول إن الله لا يعجب. طبعا هذا الشيخ سامع يقول إيه؟ إن بهذا يكون أنكر إيه؟ هنا أنكر صفة، خد بالك، أنكر إيه؟ أنكر صفة. لكن هل خرج بذلك من كونه من أئمة السلف؟ قال فبلغ ذلك إبراهيم النخعي، قال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ، بل عجبت. فهذا قد أنكر قراءة ثابت يعني ابن مسعود كان يقرأ ايه عجبت. اذا الموضعين عندك هيضبطوا بايه؟ بل عجبت بل عجبت، لانه انكر بل عجبت، وابن مسعود قرأ بل عجبت. فهذا قد انكر قراءة ثابتة، وانكر صفة لله دل عليها الكتاب والسنة، لكن خطأ ما يدري، لان الصفة لم تثبت عنده او لم يخبر عنها الا بهذه القراءة، فهو انكر هذه القراءة لأنها أصلا قراءة على خلاف ما تواتر من القراءات في هذه الآية بل عجبت ويسخرون. فاتفقت الأمة على واتفقت الأمة مع ذلك على أن شريحا إمام من الآئمة، وكذلك بعض العلماء أنكروا حروفا من القرآن، زي ما أنكر بعضهم أفلم ييأس الذين أمنوا فقال إنما هي أولم يتبين الذين أمنوا، وآخر أنكر وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه فقال إنما هي، ووصى لأنه ورد في قراءة بعض الصحابة كده، وبعضهم كان حذف المعوذتين وهذا منسوب لبعض الصحابة أظن ابن مسعود، وآخر يكتب سورة القنوت وهذا الخطأ معفو عنه بالإجماع. طيب يا أخواني احنا قد نقول يمكن ده كان قبل جمع عثمان. طيب جمع عثمان شريح بعد عثمان، وما وقع من بعض السلف في مثل هذا وقع بعد عثمان. طيب أليس عندنا احنا مقرر اللي بينكر حرف من القرآن الوارد في مصحف عثمان يكون يعني كافرا؟ فكيف نؤول هذا؟ اللي أنكر ييأس وقال يتبين، واللي أنكر عجبت وقال عجبت، كيف نجيب عن هذا؟
بعد ما اجتمعت الأمة على مصحف عثمان.
طيب شريح بعد ما اجتمعت الأمة على مصحف عثمان، شريح بعد ذلك
نقول أولاد لم يتعمدوا ولم ينكروا هذه الحروف ولكن عندهم تأول.
عندهم تأول، التأول ده مبني عليه. طيب أي دليل؟ عجبت عجبت، ييأس يتبين. خاص هو ده خاص بعد الأمصار. طب أنا ممكن أبدل بناء على المعنى؟ لم تثبت هنا في مصحف عثمان؟ بالنسبة له طبعا المصحف موجود اهو. ها انت بس هيلوشتات في احرف القرآن قراءة شاذة. ايوه وعليه ايوه هذا أقرب الأجوبة. نقول هم ما خلفوا مصحف عثمان، ييأس يتبين، لم يكن مصحف عثمان أصلا منقوطا بهذا، وإنما حصل هذا النقط بعد ذلك، ألفات صغيرة، نقط، ضبط، غير ذلك. ولهذا احتمل مصحف عثمان جميع القراءات، جميع قراءات السلف احتملها مصحف عثمان. فاللي يقول ييأس يتبين، ايه الفارق؟ ييأس ويتبين زي بعضها، لو حذفت الايه اي شيء زي تثبت تبينوا، عجبت 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 عجبت، فمثل هذا يعذر فيه الانسان وقد لا تبلغه القراءة. ولهذا انكر بعض السلف زي ما قلنا بعض القراءات، يعني في من كان ينكر بقى سواء النقط او كذا او حتى النطق، يعني زي الإملات كان مثلا مسألة وقف حمزة وكذا زي والأرض وكذا كان ينكرها بعض العلماء، جاء جيء واخد بالك وجيء ربك كان ينكرها البعض، اصل وجيء ربك غير وجاء ربك، فانت ما تيجي تميل بقى وجاء ربك، طبعا دي نسبة المجيء. نعم انا عايز افهم دلوقتي، انا خلصت. طيب انا مثلا يعني لساني مثلا راح كده ولا كده؟ لا انت منتظر ما خلص ايه معودات، انا بحقق ايه دلوقتي؟ معنى انت مش في بالك اللي انا بقوله الان، الله يهديك. فوجاء ربك نسبة المجيء إلى مين؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. فلما نقرأ بالإمالة وجيء ربك صارت مبنية لما يسمى فاعله، يبقى الرب هو لا يجاء مش هو لا يجيء. فلهذا بعضهم أنكر هذا، لكن كل هذا إن شاء الله ثابت وكل هذا مقروء به، ومن رد هذا فردها بتأويل يحتمله هذا كله. لغة العرب في من يميل في من لا يميل، في من يفتح في من يميل في من كذا، هذه اللغات تحتملها واللهجات تحتملها، والمصحف إنما كان غير منقوط فاحتمل هذا كله. لكن يجي واحد النهاردة يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ده هي ألف لام راء، لا، أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول السميع البصير، لا. يبقى هذا إيه؟ هذا في باب ممكن يقع فيه الإيه؟ يقع فيه الخطأ. لكن الشاهد أنهم يعلمون جيدا أن هؤلاء ما تعمدوا، وإلا لو شريح يتعمد إن كقرأ ثابتة وكذا ويرد الصفة الثابتة عندهم الثابتة عندهم من نصوص أخرى، زي يعجب ربنا ليه رجل كان في الصحراء يؤذن وكذا أو في غنمه. فإذا مثل هذا قد يحتمل. كذلك وصى أيضا في قراءة بعض الصحابة، حتى المعوذتين برضو كانت في مصحف بعض الصحابة. يقول وكذلك الخطأ في الفروع العلمية، فإن المخطئ فيها لا يكفر ولا أو لا يكفر ولا يفسق بل ولا يأثم، وإن كان بعض طبعا ولا يأثم، كل ده إيه زي ما قلنا بعذره أو بشرطه، وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يجعل المخطئ فيها آثما وبعض المتفقهة يعتقد كل مجتهد فيها مصيب، فهذان القولان شاذان، يجعل كل مجتهد مصيب ده شاذ أخطأ وأصاب، ويجعل كل مجتهد فيها آثم برضو هذا شاذ. ولكن نقول فعلا إن ثبت الخطأ وللتأويل وجه فإن هذا قد يعذر إيه؟ قد يعذر الإنسان فيه. لكن كل هذا حيث لم تبلغ الحجة ولم يبلغ الصواب القائم على الدليل. إن بلغت الحجة والصواب القائم على الدليل فليس يوجد أصلا إمام يخالف حقا ثبت، وعليه اللي بيخالف حق ثابت بالدليل هذا آثم لا شك. ولم يقل أحد بتكفير المخطئ، فقد أخطأ بعض السلف فيها مثل خطأ مثل خطأ بعضهم في بعض أنواع الربا، إنما الربا النسيئة فالربا الفضل مش ربا، واستحلال آخرين الخمر بدعوة إيه؟ إن الخمر مثلا إنما يكون من نوع معين أو ليس عليكم جناح، واستحلال آخرين القتال في الفتنة، قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ففهمناها سليمان إلى قال ففهمناها سليمان، طبعا قال وإيه وفهمنا سليمان كلنا إيه آتينا حكما وعلما. وفي الصحيح مع أنه أخطأ بس لم يؤاخذ داود لم يؤاخذ، وفي الصحيح إذا شد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. يبقى كل مجتهد مصيب في للأجر أجرين أو أجر، لكن مصيب للحق لا، فليس كل مجتهد مصيبا للحق بل المصيب للحق واحد، لكن كل مجتهد مصيب للأجر إذا كان اجتهاده، ولا يكون طبعا إلا هذا إذا كان اجتهاده مبنيا على الأصول الشرعية، أولا عنده آلات الاجتهاد، ثانيا الأمور محتملة ليست في نصوص، لأنه لا اجتهاد مع نص، يجي واحد يجتهد مع النص الثابت لا. والله العظيم يا أخوانا أمر عجيب جدا، تخيلوا أمر عجيب جدا. واحد بيكلمنا أمس في مسألة برضو الفتن القائمة ديت، فأنا يعني أقول إن مثلا حتى لهم اجتهادهم ده ومش مخطئين ولهم اجتهاد وكذا وكذا، طب يا ابني الدليل اللي اجتهدوا فيه ايه تعرف تعرفه لي مثلا، يعني مثلا البرلمانات دي اللي اجتهد مثلا فيه بيقولوا ايه، انت بتسمعهم بيقولوا ايه، طب انت مش مشكلة مثلا يعني مثلا ما بتنزل تروح تدي صوتك بس انت تحركت الدليل قال اه. طب ايه الدليل؟ قال ما هو انا شفت اللجان. قال لا ده مش دليل يا ابني، ما تشوفش اللجان ده مش دليل. لا الدليل يعني الكتاب او سنة او كذا. طب قالوا لك ايه الدليل؟ ايه يا ابني انت ايه الدليل؟ قال انا رحت مسجد لقيت ورقة متعلقة فيه بتقول ان البرلمانات وكذا ان ما فيها اشكال. لا يعني الدليل عندي ادخل مسجد لقيت ورقة متعلقة. قلت له انت بقول لكم حاجة. قلت له سيبونا نسأل انتخابات، ده انتوا عايزين تبدأوا من جديد. يا ابني الدليل مش ورقة بتطلعها على الحيطة، ده لا يمكن، واخد بالك؟ طيب انت هم فعلوا يعني تعليق الصورة ولاية المرأة وكلمين فعلوا ذلك مثلا، دي معاصي وهم فعلوها من اجل مصلحة مثلا يرونها ولا مش معاصي؟ قال انا لا انا يعني ما ده عندهم ادلة. طب ايه الادلة؟ ايه الادلة؟ رجعنا برضو للامر الثاني بيرون المصلحة. طب يا ابني في المصلحة دي بخلاف النص. طب سيبنا من الكلام. ايه رأيك؟ لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة. ده كلام النبي. ايه اللي خلفه بقى ايه؟ يعني انا ما اقول بولاية المرأة والنبي بيقول لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة، يبقى دي ايه؟ قال انا هسألهم. قال يا ابني انت عمال تتكلم لبلب، اشمعنى دلوقتي تسألهم؟ انت بتهرب ولا بتجيب؟ انت ما تهربش، انت اجب دلوقتي. انا بقولك كلام النبي. سيب يا عم سيبهم البرلمانات. النبي بيقول لن يفلح قوم ولا امرأة امرأة. اللي بيرى انه ان احنا ولاية المرأة دي معصية ولا طاعة؟ والله العظيم يا اخواني مرات وكرات لا يمكن ينطق به، واخد بالك؟ ليه يا اخي يقول معصيه؟ هو عارف بقى لما اقول معصيه يبقى طب المعصيه متقرب بها للطاعه زي، مع انه له مخرج في الثانيه وليس له مخرج في الاولى، يعني مخرج ولا بياكل مقبولا، لكن ابدا ما ينطق. يا ابن خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. طب الصوره حرام ولا حلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين ان اصحاب الصور يعذبون. طب اللي بتصور معصيه ولا طاعه؟ يقول يا شيخ طب انت ما تروحش بتقول لهم ليه؟ يا ابني انت مالك؟ انا بكلمك انت. المهم لا يمكن والله يا اخوان ما قالها معصيه ابدا ابدا، ما طلعش ابدا. يشهد على ذلك شيخ الاسلام كان معانا. لا يمكن، حاجه عجيبه، يعني انا اصل في التعصب الى درجه انني ما اقولش حتى ده كلام النبي، يعني كلام النبي صار رتبه ثانيه، انما كلام الشيخ رد بقوله لان ما اقدرش اخطئ الشيخ. ادى السلفيون امر عجيب. المهم والسنه والاجماع منعقد على ان من بلغته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة. وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإيمان. انتبه ثاني ديت. والسنة والإجماع منعقدان على أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر. بلغك دعوة الرسول آه، لماذا لم تؤمن بالرسول؟ يبقى كافر. ولهذا قال النبي إيه؟ والذي نفس بيده لا يسمع بي، يسمع بي يهودي ولا نصرين ولا نصرين، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهلي أنه كافر لا يقبلون الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وعلام النبوة. إذا سمعت عن النبي وجب عليك أن تتحرك لتسأل عنه، فإذا لم تتبع ولم تؤمن بهذا الرسول وقد بلغتك هذه الدعوة فأنت كافر ولا تمتحن يوم القيامة، أنت كافر مخلد في النار، أنت كافر. إنما من اللي يمتحن يوم القيامة؟ من لم تبلغه الدعوة. من لم يسمع. طب هيمتحن ليه؟ اما في الدنيا مشرك كافر لانه لم يسلم اصلا، واما في الاخره فتمتنع المؤاخذه الا بعد الامتحان، لان مناط المؤاخذه البلوغ، بلوغ الدعوه. يبقى هذا الحكم العادل في الدنيا، اجرينا الحكم على الكافر الاصل دهوت، على المشرك الاصل دهوت، اجرينا الحكم عليه ليه؟ عليه ليه مع انه لم يبلغه؟ لانه كافر اصلا مشرك، حد يقول في ده مسلم؟ طيب وفي الاخره ليه ما عذبناهوش وما كنا معذبين حتى نبعث رسول؟ لم تبلغه دعوات الرسول، لم يبلغه النبوه ولا الرساله فيمتحن. فان بلغته الرساله على انها الشهادتين والصلاه، وشهد الشهادتين وصلى الصلاه، ولم يفرط في التعلم لكن لم يبلغه ومات على ذلك، مسلم مؤمن، يمتحن ولا يعاقب ولا كذا؟ لا يعاقب ولا يمتحن، مؤمن. طيب اما المسلم الذي وقع في شرك هذا يختلف. ليه؟ ايه الفرق؟ يختلف لان ده كفره وشركه ثابت بيقين، وده اسلامه وايمانه ثابت بيقين. طب الشرك هيطلع ده ناقد، صح؟ الشرك ناقد، الكفر ناقد، كل هذا ناقد، بس لما معه الاسلام فكان في هذا الناقض لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه. وعليه لو بلغه ان هذا شرك بلاغا تقوم بالحجة، وهو فهم الخطاب، انت الاسلام حرم عليك دعاء غير الله، ودعاء غير الله شرك، وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم. يقول لك بقى عندي مشايخ، يقول لك عندي طرق، يقول لك عندي بتاع، خلاص انتهت. طالما بلغه وفهم مرادك من هذا الخطاب انتهت المسألة، بلغه القرآن فهم الخطاب من القرآن انتهت المسألة، لم يعد عذر. وبهذا تجتمع الأدلة. اللي بيقولك في عذر بإطلاق ولازم تزيل الشبهة ولازم مش عارف ايه، هذه أمور ما فيها شبهة أصلا، احنا فقط الإعذار إلى أن يبلغك، وبلاغا صحيحا. وإيه البلاغ الصحيح؟ لأن الله قال لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن فقد بلغ الحجة. لكن بلغت القرآن، بلغ القرآن أعجمي إنجليزي فرنسي، ادانا له مصحف، فهم خطابه؟ لا ما فهم خطابه، ترجمناه له بقى بالإنجليزية إنه كذا كذا، خلاص كده انتهت المسألة. ومن أجل هذا نفى ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، نفوا فهما وأثبتوا فهما، قالوا لازم من فهم وقالوا لا يلزم فهم، فما الذي قالوا بلزوم وما الذي قالوا بنفيه؟ لازم، ليس بلازم، فهم الحجة وفهم الخطاب، فهم الحجة مش لازم، فهم الخطاب لازم، إلا في الأمور الخفية يبقى فهم الحجة لازم. وبهذا تجتمع الأدلة. ويبقى ابن عبد الوهاب لم يعارض نفسه، ويبقى ابن تيمية لم يعارض نفسه، يبقى البلوغ لازم، لكن البلوغ بشرطه. أما من لم يبلغه، واحد ما طرأ أصلا على على عقل هذا، وهو مسلم وعاش في بادية، ولهذا الفقهاء العلماء ينصون على هذا، كما نشا في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام أو إلى آخره. واحد حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام بعد أمة النبي صلى الله، بعد مجيء النبي صلى الله، وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجهل فرضا أفراد الشرك، جهل أن النذر هذا شرك، ولم يسمع قط، ولم يعبد صنما، لكن يأتي بالناس ظن أن هذا ليس عبادة أصلا ولا كذا، ولم يبلغه هذا ومات على ذلك، يمتحن؟ لا. يكون مشركا؟ لا، بل مسلم. والناقد الذي أتى به هذا ليس بنقيض لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. وبعد تجتمع كل هذه كلام ابن عبد الوهاب، وان كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند احمد البصري. لعدم وجود من من ينبهه ويعلمه. وابن تيمية قال كده لما كثر الجهل في المتأخرين وكذا، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا، وفينا نبي يعلم ما في غد، هل يعلم ربنا كذا؟ عائشة وسجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة والعلماء والنظر والأصول العامة للشريعة في تشوفها للإعذار، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. لكن ده كله بنقول بشروط، وإنما تيجي تقول لي بقى خلاص يا عم في عذر بالجهل اركب بقى اللي انت لا. أما من عاند وأعرض عن تعلم هذا فلا عذر له، لا عذر. ولهذا الذين يقولون بأنه إحنا بندي نحكم عليه بالشرك يقولوا إيه بقى؟ يقولوا إيه اللي ما بلغوش ده؟ يقولوا إيه؟ يقولوا بس بيمتحن يوم القيامة، ما نقدرش نعذبه يوم القيامة إلا لما يمتحن. ليه؟ قال لك الصوم ما بلغتهوش. قال لا عجيب قوي، يعني ما بلغتهوش فلا تعذره في الدنيا وإنما تعذره في الآخرة. كلام مين بقى ده؟ كلام من هذا؟ اللي يمتحن من لم يبلغه ذلك من المشركين الأصليين. أما المسلم فله عقد عظيم وهو الإسلام، كيف لنه؟ كيف نخرجه؟ النبي ما أخرج من سجد له، النبي ما أخرج من قال وفينا نبي يعلم ما في غد، النبي ما أخرج من قال هل يعلم ربنا ما في نفوسنا أو قال ما يعمل الناس إلى آخره. نعم إيه؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. وإن طيب وإن كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان إذا بلغته طبعا الدعوة، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل، يعني يقول إن وجدنا أبانا على أمة وخلاص، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا أصول الإيمان. فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كثير بالاتفاق. اللي بيجحد الواجبات، اللي بيجحد الواجبات ويجحد تحريم المحرمات، يقول لك الزنا مش حرام، الربا مش حرام، الصلاة مش واجبة إلى آخره. الجاحد لها كثير بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق. المجتهد في بعضها إذا أخطأ في بعض المحرمات في بعض الواجبات ليس بكافر بالاتفاق، وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر. فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة ومنافقون، وأولئك في الدرك الأسفل من النار. بل أصل هذه البدع من المنافقين الزنادقة، بل أصل هذه البدع من المنافقين الزنادقة ممن يكون أصل زندقته مأخوذا من الصابئين والمشركين، وأصل هؤلاء هو الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى وغيرها. شوف الإعراض، الإعراض عن تعلم الهدى. يفرق بين المعرض وبين الإيه؟ وبين من تتحرك نفسه لطلب الهدى ولكن خافي عليه. اللي تحرك نفسه لطلب الهدى وخافي عليه هذا يعذر في خطئه. أما من أعرض عن تعلم الهدى ووقع في الشيء فإنه يعاقب لأنه معرض، والمعرض ليس يعذر، ليس يعذر المعرض والمعاند. فمن كان هذا أصله فهو يعد إيه؟ مشكلة النسخة دي مشكلة. فمن كان هذا أصله فهو يعد الرسالة، إنما هي العامة دون الخاصة. فهو بعد الرسالة
يعد الرسالة،
وأصل هؤلاء هو الإعراض عما جاء به الرسول من كتابه الحكمة وابتغاء الهدى وغير ذلك، فمن كان هذا أصله فهو يعد الرسالة إنما يعد الرسالة إنما هي العامة دون الخاصة. يعني يعتبر الرسالة للعامة دون الخاصة، كما يقوله قوم من المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة، يعني نحن هذه الرسالة إنما يخاطب بها العوام، أما الخواص هم أرفع من أن إيه، كما ادعى البعض أنه يرفع عنه التكليف إذا وصل إلى رتبة معينة. فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفر، وإنكار أن يكون الله على عرش كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك كإنكار تكريم الله لموسى واتخاذ الله إبراهيم خليلا. قال: فإن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة التي دار الثواب والعقاب، وأما الدنيا فإنما يشرع فيها ما يشرع من العقوبات دفعا للظلم والعدوان، كسرا للنفوس العاتية، ودفعا لشر الجبار الطاغي. وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا العكس. صح، أنا ممكن الآن بجيب الساحر، الساحر هذا تاب بقتله، لكن توبته تنفع في الآخرة ولا لا؟ ليس معنى أني قتلت في الدنيا أنا يعاقب في الآخرة. والله إن كان صديقا في توبته لا يعاقب في الآخرة، وإن كان كذبا فإنه يعاقب في الآخرة. ولهذا أكثر السلف على قتل الداعي إلى البدعة لما يجري على يديه من الفساد في الدين، سواء قال هو كافر أو ليس بكافر، ولكن في الآخرة قد يتخلف. وإذا عرف هذا فتكثير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن يقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول، وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر. يبقى نفرق بين المقال بالحكم عليها إن المقولة كفر، وأما من قالها فإنه لا يقال كافر إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية. ويعني إيه الحجة الرسالية يا أخواني؟ يعني الحجة القائمة على الكتاب والسنة. مش فاهمك أنت الحجة الرسالية، مش فاهمك أنت، وإنما الحجة التي بنطوها الرسالة اللي هي الكتاب والإيه والسنة. ومش لازم أنت تقيم الحجة إذا قامت عليه من غيرك. وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين، مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان والعمل الصالح ما ليس في بعض، لكن هذا كله لا ينفي إيه؟ هذا كله لا ينفي الحق البدعة بمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع ولو كان من أعبد الناس، وعدم توفرها عدم استحقاق معين للوصف إذا تخلف شرط أو وجد مانع وإن لم يكن في العبادة بذاك. فإن إلحاق الأوصاف خلاصة الأمر، فإن إلحاق الأوصاف من كفر أو شرك أو تبديع فلا يكون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد أن نفرق بين المعين وبين غيره، إلا وبين النوع وبين المعين، فنحكم على النوع بمقتضى النص، ونحكم على المعين بمقتضى توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا يلزمنا أمران: النص الدال على الكفر أو البدعة أو المعصية، والشروط المقتضية والموانع المنتفية عن المعين، إذ اللي هو بنسميها استحقاق المعين للوصف. الدليل على الوصف هذا واحد، اثنين استحقاق المعين للايه للوصف. يبقى شيخ الإسلام الرسالة دي كلها مبنية الأول على مسألة خلق، مسألة القرآن، هل كلام الله وكلام المخلوقين واحد قديم؟ هل واحد؟ وأنه لا فرق بين كلام الخالق وبين كلام المخلوقين. رد على ذلك وتطرق من وراء ذلك إلى التمثيل بمسألة الفاسق الملي عند الخوارج والإيه والمرجئة، ثم تفرع من وراء ذلك إلى كل ما قلناه في الأوصاف. ليه؟ لأنه في السؤال سئل أيضا عن هؤلاء، هل يعاقبون أو لا يعاقبون، وهل يعذرون أو لا يعذرون، وهل 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 إلى آخره. فكل هذا لبيان بقى يعاقبون ولا لا يعاقبون، وهل يا ترى لو عوقبوا يلزم ذلك عقوبة الأخيرة ولا لا، وهل بمجرد مثلا اقتراف الإنسان للبدعة يكون مبتدعا أم لا. في كلام جميل وقواعد جليلة أصلها شيخ الإسلام في باب المعاصي والبدع، وخلاصته أن الإنسان لا يستحق الوصف الواردة في الشرع إلا إذا توافرت شروط وانتفت المواني. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يفرق بين رجلين، بين رجل وقع في شيء خطأ لأنه أصلا لم يعلم ذلك من الشرع وقع في ذلك خطأ ولم يبلغه ذلك، وبين شخص بلغه ذلك وليس عنده ما يقاوم هذا الوارد، فإنه لا يعذر حينئذ. فرق بين من تتحرك بصورة طلب الهدى وبين أصلا من أعرض عن تعلم الهدى أو عاند الهدى لما جاءه، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ هذا ولم يؤاخذ هذا، أخذ هذا لتوافر الشروط ودفع الموانع ولم يؤاخذ لعدم توافر الشروط ولتوافر الشروط في الموانع، ولم يؤاخذ هذا لعدم توافر الشروط ووجود هذه الموانع من المؤاخذة. وبهذا نختلف عن المرجئة وعن الخوارج في هذا كله، في قضايا إخراج المؤمن الثابت الإيمان له بيقين من ملة الإسلام، إما بالمعصية كما عند الخوارج، أو جعل المعاصي لا تؤثر كما عند المرجئة، لا تؤثر المعاصي في الإيمان. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على أهل البدع والضلال.